بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل القديس متى الاصحاح الرابع. ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليله جاع اخيرا، فتقدم اليه المجرب وقال له: ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا. فاجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمه تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي دراستنا في إنجيل القديس متى. احنا قلنا القسم الأول واخد من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7، كنا ادينا له عنوان ظهور الملك وإعلان ملكوته. خدنا القسم الأول من الإصحاح 1-3 ظهور الملك. أولا ظهوره في الجسد بميلاده من أمنا العذراء، أيضا ظهور ملكوته إن هو ملك زي ما ظهر للمجوس لكن لسه لم يعلن الملكوت ده للكل. ثالث حاجة كان في ظهور الملك هو ظهوره لجموع الشعب، انه لغاية معمودية ربنا يسوع كانت الناس بصر يسوع انه دوت نجار الناصرة، واحد اسمه يسوع، ابوه اسمه يوسف، امه اسمها مريم، شغال نجار ما نعرفش عنه حاجة غير كده. لكن في نهر الاردن ظهر بقى انه دوت ابن الله الظاهر في الجسد المسيا اللي جاي يؤسس الملكوت بتاعه. فمن الإصحاح 1-3 ظهور الملك. بقية القسم دوت بقى من الإصحاح 4 لغاية الإصحاح 7 إعلان ملكوته. كل ملك له مملكة، فبيعلن الأول ملكوته بالنصرة على العدو، ثم يعلن ملكوته أن يعلن الدستور بتاع المملكة اللي هو ممثل فيه الموعظة على الجبل. اولا اي ملك علشان يظهر انه ملك لازم نمره 1 ينتصر على الاعداء بتوع المملكه. اي ملك تتويجه كملك انه يغلب لنا العدو، والا ما يبقاش ملك. كون ان احنا لينا عدو بيذلنا يبقى العدو ده هو اللي مسيطر علينا، يبقى ما فيش ملك. لكن علشان يظهر ملك يبقى لازم نمره 1 يغلب لنا الايه، يغلب لنا العدو. في كل تاريخ اسرائيل، بداية ملك شاول انتصر على الأعداء، بداية ملك داود أو إعلان ظهور ملكه كان في هزيمته الجلياط، وهكذا. فربنا يسوع جاي أسس المملكة بتاعته، فلازم نمرة 1 ينتصر على العدو اللي قبال مملكته. مين العدو اللي واقف قصاد مملكة المسيح؟ إبليس. يبقى الإصحاح 4 من الآية 1-11 تجربة المسيح على الجبل. يقول في الآية الأولى: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. قبل ما استرسل في الكلام، ياريت يعني إحنا كده تقريبا اتفقنا أن إحنا كل قعدة هناخد في حدود 3 إصحاحات، فياريت قبل ما نقعد دلوقتي مطلوب أن إحنا نقرأ اللي فاته ونجهز الجديد، بس ياريت كل مرة بقى قبل ما نيجي نقعد مع بعض نقرأ 3 إصحاحات اللي هيبقى عليهم الدور. زي ما قلت لكم احنا مش هنقدر ناخد آية آية، الوقت مش هيكفي. احنا بنلتقط من البزار الكثيرة اللي موجودة في الثلاث صحات موضوع الدراسة، بنلتقط بعض البزار، بنقول الفكرة العامة وبنلتقط منها بعض البزار، لكن مش هنقدر نشرح آية آية. فأولا ديت محتاجة ان انتوا على الأقل تكونوا قاريين، يعني الإنجيل في معظم كلامه بسيط واضح، فسهل ان احنا نقرأ على الأقل يبقى خدنا فكرة. إن كانت في تساؤلات يبقى الجزء دوت لو أنا مريت عليه فاللي عنده تساؤل يبقى فرصة إنه يعرفه. إنه أنا التقطت نقاط يبقى لو إحنا قاريين هنبقوا ربطين القصة ببعضها، فياريت يعني إن نخلي ده في الفترة اللي ما بين كل كلمة والتانية إن إحنا تملي نقرأ الثلاث صحات اللي جايين. طبعا أنتوا دلوقتي بقى هتقروا 10 إصحاحات بإذن الله. يعني النهاردة نخلص لغاية الإصحاح السابع، وعبال ما نقابلكم تاني كده قبل النوم، وأحلى وعظة أنا بوعظها اللي هي بتبقى قبل النوم ديت، زي تيتا كده اللي بتحكي حكايات قبل النوم، بيبقى كله نايم والدنيا هادية وتيتا تقعد تحكي فبتبقى حاجة لطيفة خالص يعني. فبنعمة المسيح يعني إن ربنا أراد يعني تكون في معوقات من العدو بتاع مملكة المسيح، يبقى في 3 إصحاحات تانيين، فيبقى كده 7 وبنعمة المسيح 3، يعني علينا واجب كام؟ 10 إصحاحات عبال ما نقابلكم المرة الإيه؟ المرة الجاية. المرة الجاية دي اللي هي بعد 3 ساعات بالظبط يعني، أو 4 ساعات. طيب نرجع بقى للإصحاح بتاعنا، يقول ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. بعد المعمودية المسيح دخل في التجربة. طيب بناخد الكلام بقى لينا، يبقى نفس المبدأ معانا إحنا، بعد المعمودية تملي نتوقع إيه؟ هاي يا أبونا ماري مرقس، بعد المعمودية نتوقع التجربة. المسيح اتعمد في الإصحاح الثالث، الإصحاح الرابع تجربة، يبقى بعد المعمودية في تجربة. بس كده يصحوا معانا يعني، لما نسأل سؤال جاوب يعني. هم قالوا لي ان احنا بنبقى مركزين واحنا قاعدين ساكتين عشان مركزين، ده شيء رائع، بس لما نسأل سؤال برضو لو انتم مركزين جاوب على السؤال. طيب بعد المعمودية ايه؟ نستعد للتجربة فعلا، لانه في المعمودية بتعلن بركات روحية فائقة، انه في المعمودية بيعلن ان انا بيت ابن ربنا، بالمعمودية بيعد الهيكل لسكن الروح القدس. فطبيعي وزي ما هنشوف أثناء يعني دراستنا في الإنجيل، إنه الروح القدس ما بيسكنش إلا لما بنطرد إبليس من داخل البيت. وفعلا قبل المعمودية بنعمل صلاة اسمها صلاة جحد الشيطان، بنطرد الشيطان وبيسكن الروح القدس فينا. يبقى طبيعي إنه الشيطان بعد المعمودية لازم حيقيه، لازم حيهيك قصاد ان احنا قرشنا بره، قصاد البركات اللي اعلنت في المعمودية. فتملي بعد المعمودية بتدي الشيطان يحارب. تقولي لي يعني معنى كده انه الناس اللي مش معمدين الشيطان مش بيحاربهم؟ عايزين الحقيقة هو ما بيحاربهمش حقيقة، هو فعلا مش بيحاربهم، هو بيسيب الشهوات اللي ساكنة فيهم والطبيعة البشرية اللي فيهم هي اللي تحاربهم. يعني أي إنسان غير معمد الطبيعة العتيقة فيه من زيات، من كبرية، من محبة مال، من شهوات جسدية، من حسد، من بغضة، فالطبيعة دي الوحدية هي بتخليه يصطدم بالناس. الشرب بس يعني إيه؟ يقعد بس كده إيه يعني يحرك كده من بعيد. لكن ولاد ربنا الطبيعة العتيقة دي صلبت مع المسيح، فالشيطان بيحارب إنه إزاي يحرك الطبيعة العتيقة اللي فينا ديت، ازاي يثيرها، ازاي يستفزها، ازاي يحاول ينهضها، ازاي يحاول يسرق البركات اللي احنا بنحصل عليها في المسيح يسوع. ففعلا المؤمنين هم اللي بيحاربهم ابليس. ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح. الروح اللي هو مين؟ الروح القدس. طيب انا عايز حد بقى يعني ايه معنى كده؟ يعني الروح القدس هو اللي خد المسيح في البرية عشان الشيطان يجرب المسيح؟ ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح اللي هو الروح القدس يعني ليجرب من ابليس. الروح القدس هو اللي خد المسيح للبرية عشان الشيطان يجربه؟ ايه رايك؟ قولوا اللي انتوا فهمتوه من الكلام يعني. الآية ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. يبقى فعلا الروح القدس هو اللي طلعه البرية عشان إبليس إيه؟ عشان يجرب، لأنه فعلا إبليس كان لا يجرؤ أنه يجرب المسيح ما لم أنه الروح القدس يخرجه للبرية. البرية دي مكان سكن الشيطان، ما كانش يجرؤ الشيطان يروح يجرب، لكن الروح القدس أخذ المسيح للبرية علشان يدي فرصة للشيطان أنه يجربه. طيب ليه الروح القدس خد المسيح للبرية عشان الشيطان يجربه؟ علشان يهزم الشيطان. ما كانش الشيطان هيتهزم ما لم يدخل المسيح معاه فين؟ في الحرب. وما كانش هيجرؤ الشيطان أن يقرب من المسيح ليجربه ما لم أن الروح القدس هو اللي يخرجه ليجرب. يبقى الروح القدس فعلا أخرج المسيح للبرية عشان يهيئ الفرصة للشيطان إنه يحارب ربنا يسوع، عشان لما ربنا يسوع يدخل معاه في تجربة يغلبه. ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس. إبليس اللي هزم الإنسانية كلها بدءا من شخص أبونا آدم وكل نسل آدم، لأول مرة في تاريخ مملكة إبليس والأول مرة في تاريخ الإنسانية إنسان يهزم مين؟ يهزم الشيطان. أول مرة، ما حصلتش قبل كده خالص. طيب حصلت بعد كده؟ حصلت كتير. قديسة مارينا مسكت الشيطان وديته إيه؟ وديته علقة محترمة. جابت منين القوة ديت؟ من هزيمة المسيح للشيطان. فدي أول مرة، عشان كده الإصحاح ده فاصل في تاريخ الصراع ما بين مملكة الظلمة ومملكة النور، ما بين إبليس وما بين أولاد ربنا. لأول مرة الشيطان ينهزم، أول مرة، عمره ما دق طعم الهزيمة إلا بس لما حصلت حرب ما بين ميخائيل وملائكته وإبليس وملائكته، وميخائيل طرده. دي المرة الوحيدة اللي الشيطان يعني شاف معنى الانكسار، بس ديت من ملائكة. لكن لأول مرة الشيطان ينهزم من طبيعة بشرية. أيضا لماذا جرب المسيح؟ لأنه نازل للخدمة. هو نفسه هيقول في تعليمه بعد كده: لا يقدر أحد أن يدخل بيت القوي إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته. مين القوي دوت؟ إبليس. المسيح رايح يربطه عشان ينهب الأمتعة اللي هو سلبها إبليس، النفوس اللي الشيطان استعبدها. فما كانش ممكن المسيح ينزل يفك أسر البشرية من قبضة إبليس ما لم يغلب الأول مين؟ إبليس. فعشان كده كان لازم قبل ما يبتدي الخدمة، خدمة المسيح رايح إيه؟ رايح يفك الناس من ربطات الشيطان. طب يفكهم إزاي؟ إذا كان واحد مستعبد أو أسير عند واحد قوي، هروح أفك الأسير ده؟ مش ممكن. لما أغلب الأول القوي أقدر إيه؟ أفك الأسرى بتوعه. فعلشان كده دخل المسيح في التجربة قبل ما يبتدي الخدمة، علشان يربط القوي وبعد كده يبتدي بقى ينزل إيه؟ يفك المأسورين، الخطاة اللي تحت عبودية إبليس. عشان كده ابن سراخ قال: يا ابني أنت قدمت لخدمة الرب فأعدد قلبك للتجارب. تملي الخدمة مربوطة بالتجارب. ليه؟ لأن الخدمة واحد بيستخدمه ربنا علشان يفك نفوس من أسر إبليس، علشان ينير بكلمات المسيح للآخرين، علشان يكشف حيل إبليس، فلازم الشيطان يعكس. يقول: فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. وصل لدرجة الجوع، الجوع يعني الإحساس بالضعف. ظهرت بشرية يسوع، ظهر أنه دوت إنسان عادي. ليه؟ لأنه قبل كده موسى صام 40 يوم، إيليا صام 40 يوم. فالشيطان قاعد يراقب اللي طلع في البرية دوت صام يوم 2 3 4، زي فلان زي علان زي فلان زي علان زي 39 40، ده زي موسى وزي إيليا. لو كان صام 41 يوم، لا ده يبقى بقى بني آدم، مش بني آدم يعني، مش زي بقية البشر. ليه؟ لأنه آخر حاجة شفناها في البشر اللي صام 40 يوم و40 ليلة. فأول ما صام 40 يوم و40 ليلة وبدأ يجوع، فبدأت تظهر هنا إنسانية يسوع. فالشيطان بقى تجرأ إن هو إيه؟ إن هو يروح يحاربه. طبعا طول ال40 يوم كان يجرب من إبليس، بس مش بالصورة القوية اللي فيها تجميع لكل حروب إبليس في الثلاث تجارب الأخيرة. ليه بنقول في ال40 يوم كان بيجرب؟ لأنه معلمنا ماري مرقس قال: وكان هناك في البرية 40 يوما يجربوا من الشيطان. يبقى طول ال40 يوم كان بيجرب. بس ركز الشيطان بقى الحرب بتاعته، أقوى 3 تجارب ركز فيهم في حربه مع المسيح، لما ظهر إنسانية يسوع إنه إنسان عادي، هو صام شوية وجاع، يبقى ده كده إنسان عادي. فراح إبليس بقى بكل الأسلحة بتاعته علشان يحارب. طيب قبل ما نشوف التجارب، إيش معنى 40 يوم؟ في الحقيقة رقم 40 تملي في الكتاب المقدس شيل للامتحان، تملي الامتحانات تبقى مرتبطة برقم 40 في كل الكتاب. يعني مثلا سفر التكوين الإصحاح السابع مدة الطوفان على الأرض كانت 40 يوم، في سفر الخروج موسى قعد على الجبل 40 يوم امتحان قبل ما ربنا يدي موسى الشريعة، سفر العدد الإصحاح 13 لما راحوا يتجسسوا كنعان 40 يوم. يعني يمكن في خلال الفترة دي لا نرجع ازاي نروح نتجسس الارض، ده ربنا قال لنا ان دي ارض تفيض لبن وعسل، يبقى مش معقولة ان احنا نشكك في كلام ربنا. سابهم طول الاربعين يوم راحين المشوار يتجسسوا في الارض، فمدة امتحان. سفر صموئيل الاول 17 جلياب بيعير شعب اسرائيل لمدة 40 يوم، امتحان لاسرائيل، اهو عندك 40 يوم واحد منكم يطلع يحاربك، 40 يوم ما في حد قادر يحاربك، مدة امتحان سقط فيها إسرائيل في تعيير جليات له. سفر الملوك الأول 19 إيليا مشي بقوة الأكلة اللي أكلها من إيد الملاك 40 يوم، ودي كانت امتحان لإيليا. إيليا طالع يأسان، طالع متضايق، طالب الموت لنفسه، مش عايز يرجع الخدمة، فربنا قال طب نصبر عليه نصبر عليه 40 يوم، وإيليا مصمم على السكة اللي هو ماشي فيها، فجي ربنا ظهر له مالك هنا يا إيليا، ده مش مكانك، المفروض ترجع خدمتك. فمدة امتحان لإيليا. حسقيال النبي في الإصحاح الرابع نام على جنب اليمين 40 يوم، امتحان ليهوذا، مدة التأديب اللي يهوذا حيؤدب فيها من قبل الرب. أيضا يونان لما راح مدينة نينوى بعد 40 يوم تنقلب نينوى، مدينكو فرصة يا أهل نينوى 40 يوم وإلا حينزل عليكم تجربة شديدة من ربنا، ففرصة اختبار، مدة اختبار لأهل نينوى 40 يوم. أيضا أبائنا الرسل المسيح قاعد يظهر ليهم 40 يوم، في نهاية الأربعين يوم دول صعد وتركهم جسديا، لم يعودوا يلتقوا بالمسيح جسديا، كانت فترة الإعداد التلامذة للامتحان دوت، وهو فرقة المسيح بالجسد. أيضا هنا في التجربة على الجبل برضو سيدنا صام صام 40 يوم. فتملي رقم 40 في الكتاب المقدس شيل للامتحان. بعد نهاية الأربعين يوم الشيطان جربه زي ما احنا عارفين ثلاث تجارب. التجربة الأولى في الآية 3 قال له قل أن تصير هذه الحجارة خبزا، تجربة تخص الجسد. تملي الشيطان أول ما يبتدي يحارب واحد يبتدي بالأمور الجسدية، تملي كده ما يبتديش بالحاجات النفسية ولا الحاجات الروحية ولا مجد العالم، يبتدي بالجسد، لأنه الجسد ده الشيطان عارف إن هو بداية ما وقع الإنسان وقعه بضربة جسد، فهو فاهم إن الحتة دي هي نقطة الضعف في معظم الطبيعة البشرية، فدي التجربة السهلة واللي الشيطان بيصطاد بيها كتير، الأمور اللي تخص الإيه؟ اللي تخص الجسد وشهوات الجسد. لاحظوا في التجربة الشيطان ما قالش للمسيح يأكل، يعني لو تاخدوا بالكم قال له قل أن تصير هذه الحجارة خبزا. طب وهو مش يعني ما قالوش حول الحجارة الخبز وكل، لا قال له بس حولها الخبز. طب ايه الفايدة؟ انا جعان، انا اعرف انك تقول لي حول الحجارة الخبز وكل، يبقى انت كده يعني بتحل لي مشكلة الجوع بتاعتي، لكن لا هو ما قالوش تاكلها، قال له بس انك تحولها لخبز. لانه الشيطان مش الغرض انه عايز يكسر الصوم مثلا بالنسبة للمسيح، ولا لا، ده عايز يوقع المسيح له كل المجد في تجربة المجد الباطل. أهي الحجارة هيت، أنا حصوم ومش هكسر الصوم، عايزنا حولها لك بخبز، يلا حجارة بخبز، وبقت الحجارة خبز. هو مش هيأكل، بس يبقى كده هو خلاه يعمل عمل في نوع من الإيه؟ التباهي، نوع من الافتخار. ومن هنا بقى في مبدأ روحي يا أحبائي، إن مرفوض تماما 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 أي أعمال فيها افتخار أمام إبليس وغير المؤمنين، ده مبدأ روحي بقى. أي حاجة فيها نوع من التباهي لا، دي ما تقدم، يعني طبعا هو مفروض إن المؤمنين ما يتباهوش، لكن أي عمل يتعمل لمجرد إن احنا نظهر مجد أو عظمة أو قدرة قدام غير المؤمنين ده مبدأ مرفوض تماما، لأن ده فيه افتخار ذاتي. بص احنا، بص إمكانياتنا، بص روحانيتنا، بص القديسين والرهبان بتوعنا، بص الحياة المسيحية، حاجة كده تفرح، تفرجوا تفرجوا يا غير مؤمنين وتعلموا. لا، كل ده غلط. المسيح مش هياكل، بس مجرد إنه يحجارة وبيخبز. شوف طب المسيح ما طوعش ليه؟ لأن التجربة دي في أساسها فيها نوع من الإيه؟ الكبرياء، المجد الذاتي، الافتخار. دي مرفوضة تماما، مرفوضة تماما بالنسبة للمؤمنين، ومرفوض بالأكثر أي عمل فيه شيء من التفاخر أو من إظهار الحقيقة الروحية بتاعتنا قدام غير المؤمنين. يروا أعمالكم الصالحة يأمنوا ويمجدوا، ماشي، لكن مش علشان تفتخروا، مش عشان تتباهوا قدام غير المؤمنين ولو بالروحيات. ده مبدأ أحبائي. راجعوا بقى تصرفات كتيرة، سلوكيات كتيرة، مبادئ كتيرة، أي حاجة فيها تفاخر قدام غير المؤمنين ولو بدعوة إنه ده المجد ربنا، لا، احنا يعني احساس بكبرياء داخلي، دي مرفوضة. دي نقطة في التجربة الأولى. طب اخد نقطة من التجربة الثانية، قال له اطرح نفسك، خده على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك. ليه؟ يقول له في الآية 6، لأنه مكتوب إنه يوسي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فعلا لما نرجع للمزمور 91 قال الكلام دوت، قال إن هو يوسي ملائكته بك. حرركوا الآية عشان تقولوا لي إيه المشكلة في حرب إبليس. هو لما راح ليسوع قال له لأنه مكتوب، الآية 6، إنه يوسي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. اطرح نفسك لأسفل، ومكتوب كده. تعالوا نشوفوا اللي مكتوب في المزمور 91 الآية 11، يقول إيه؟ لأنه يوسي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك. يبقى الوصية قالت إن وانت ماشي في الطرق بتاعتك الملائكة إيه؟ ربنا حيوصي الملائكة تحفظك. لكن الوصية ما قالتش إنك ترمي نفسك والملائكة تيجي إيه؟ تيجي تشيلك. لا، ما الوصية ما قالتلكش ارمي نفسك. لكن لو أنت ماشي في طريقك وتعثرت في حاجة، ربنا يبعت الملائكة تساعدك، تسندك. على الأيادي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. يبقى دي كشفت إنه إبليس حتى ولو كان بيستخدم المكتوب فهو بيتخدمه بشيء من المكر، بشيء من الدهاء، مش بمعنى الآية زي ما هي خرجت من فم ربنا. دي أمر واحد، يعني هي شكلها الآية بتاعت المزمور بس تفاصيلها لا، ده هو إيه مغير في المعنى بتاع الآية. دي حرب من حروب إبليس، زي ما مثلا ما حارب أريوس مثلا. طب ما أريوس ما جاب آيات من الكتاب المقدس. ده أنا مش عايز أقول لكم أريوس، ده كل الهراطق على مدار تاريخ الكنيسة كلها كلهم كانوا بيستشهدوا بآيات منين؟ من الكتاب المقدس، لكن مش بحسب الحق، مش بحسب إعلان ربنا. لا، ده هو ياخد الآية يفصلها عن المعنى اللي محطوطة في سياقه، يغير المدلول بتاع الآية، لكن في النهاية هو جايب نص من الكتاب المقدس لكن في غير مكان. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين بيقول له اطرح نفسك. شغلة الشيطان تملي، عايزنا ننطرح ليه؟ للأسف هو كده هو يحب انه يطرح الانسان. وربنا يعمل ايه في الانسان؟ يقيم الانسان. من مكر بقى ابليس مش بس غير في الآية يحفظوك في كل طرقك، لكن النص الثاني بتاع الآية ما رضاش يجيبه. تعالوا بقى نكمل الآية في المزمور، لأنه يوسي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيادي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس. مين الأسد والصل والشبل؟ ده رمز لمين؟ للشيطان. فبقيت الآية بتدي الوعد للمؤمنين ان هم يدوسوا على ابليس. لا، هو دي هو ما ايه هو عارف بس مرضاش ايه مرضاش يجيبها. مزمور 91، المزمور ده بنصليه في صلاه الساعه 6 لو تاخدوا بالكم في الاجبين. طب دي التجربه الثانيه. طب التجربه الثالثه برضو ملتقط منها كده فكره. يقول الكتاب اراه جميع، الايه 8، ممالك العالم ومجدها. أرى جميع ممالك العالم ومجدها. أسأل سؤال، هل دي رؤية حقيقية؟ يعني أنا كده شايفكم، شايفين قاعدين هو قدام، دي رؤية حقيقية. هل الشيطان بين للمسيح فعلا جميع ممالك العالم ومجدها؟ طبعا لا. هل معقولة واحد من على قمة جبل يا رب جبل ايه أعلى قمة في العالم على أعلى قمة في العالم في واحد من على قمة جبل يشوف جميع ممالك العالم؟ لا طبعا مش ممكن. يبقى الرؤية هنا مش رؤية حقيقية، ده الشيطان يعني أوحى برؤية كاذبة، ودي حرب إبليس بيوري لنا حاجة بس الحاجة دي مش حقيقية، هو اللي بيطفي عليها. فاكرين أمنا حواء لما بصت للشجرة؟ كل شجر الجنة شاهي للعين وللنظر، جيد للأكل، كل شجر الجنة، لكن لا، هو قدر يطفي يعني جمال كاذب، بريق كاذب على الشجرة المنهي عنه. يبقى هي رؤية غير إيه؟ رؤية غير حقيقية. أهدي في حرب الشيطان إلى اليوم. الشيطان لما يحارب الإنسان برؤية غير حقيقية، يعني إيه رؤية غير حقيقية؟ يعني مثلا يصور للإنسان إنه لو عمل كده حيبقى مبسوط، حيبقى فرحان، حيبقى منتصر، حيبقى في سلام، يهيأ له منظر يا ده أنا لو عملت الحاجة دي حبقى في قمة الانبساط، في قمة السلام، في قمة النجاح، في قمة الشبع. وفي الحقيقة كل دي رؤية إيه؟ رؤية كذب. لما الواحد بيمد إيده للخطيئة بيكتشف إن كل ده كان إيه؟ كان خداع. أراه جميع ممالك العالم ومجده. أيضا الشيطان مكر في إيه؟ الفكرة دي قالها أحد الآباء. أراه جميع ممالك العالم، كل ما يملكه البشر وكل مجد في البشرية، يعني الأخ ده بيملك حاجة وله مجد في حاجة، والأخ ده بيملك حاجة وله مجد في حاجة، والبلد دي بتملك حاجة وليها مجد في حاجة. قال له هعطيك كل المجد دوت، يعني هنزعه من إيدين مين؟ من إيدين الناس، كل ما يمتلكه الناس، كل مجد للناس هاخده من كل الناس وادهولك عشان انت ايه؟ تسجد لي. هل يعقل ان الشيطان يسلب كل مجد الناس فيفقد خضوع الناس له مقابل ان واحد يسجد له؟ لا طبعا. فاهمين الفكرة؟ الشيطان حربه انه يغري الانسان باملاك، خد دي علشان يعني تنبسط، خد دي علشان فاروح انا مخدوع واخد الحاجه ديت، فانا بقيت كده تحت العمل يعني اللي طوع ابليس ده، بقى من اتباع مين؟ من اتباع الشيطان. يبقى الشيطان اداله حاجه واشتراه بيها. فاهمين ازاي؟ يديله مجد في العالم، يديله غنى في العالم، يديله املاك في العالم. طبعا في املاك من يد الله، بس انا بتكلم على الطرق اللي الشيطان بيحارب بيها الناس. روح اسرق وخد الحاجه ديت، سرقت وخدتها بقت ملكي، بس اللي سرق دوت بقى عبد لمين؟ عبد للشيطان. هل يعقل بقى ان الشيطان العبيد بتوعه دول اللي الشيطان اغراهم بممالك وبمجد وبعطايا يسلبها منهم جميعا فيفقد كل الاتباع بتوعه عشان يديها لشخص مقابل ان شخص واحد يسجد له؟ هذا كذاب. يعني هو بيعمل دعاء مع نفس بقى الايه؟ نفس الحدوته دي، بيضحك علينا ان احنا هناخد، احنا هنمتلك. في الحقيقه هو كذاب، لان هو مش هيدي حاجه. اراه جميع ممالك العالم ومجدها. الثلاث تجارب لما نحطهم جنب بعض نجد تجربه تخص الجسد وتجربة تخص المجد الباطل وتجربة تخص الطمع. تجربة تخص الجسد حول الحجارة الخبز مفهومة، حاجة تخص الجسد، الأكل وشهوات الجسد. تجربة المجد الباطل لما خدوا على جناح الهيكل، عايزكم تتصوروا كده الناس واقفة في الهيكل وبصة للهيكل، رفعت عيني إلى الجبال من حيث يتعوني. طبعا الجبال يقصد جبال صهيون اللي مبنية فيها الهيكل، فاحنا بصين للهيكل، عيوننا متجه ناحية الهيكل، والهيكل يعني رمز ربنا، وإحنا بصين كده للهيكل يعني بصين لربنا وشخصين لربنا ومتعلقين بيه وبنحبه وبنكلمه. وإذ فجأة نلاقي واحد نازل من فوق وينزل تحت والملائكة تشيله، كل الأنظار هتترك ربنا وتترك مجد ربنا وتتعلق بمين؟ باللي عمل السوبرمان دوت اللي رمى نفسه من فوق، مش كده؟ أو ده اللي كان قصد الشيطان، إنه المسيح بقى يعني هو فاكر كده إنه المسيح بقى ينزل والملائكة تشيره بقى والناس تسقف له وإيه وحاجة بقى عظمة كده وإيه وإيه يسوع ده السوبر، وتملي المجد الباطل دوت واحد عايز يسرق مجد ربنا، بدل ما الناس تبقى متعلقة بالمسيح يعني، أو بس دلوقتي عايز عشان أفسرها لكم متعلقة بالهيكل وبرب الهيكل، والمسيح ابن رب البيت، بدل ما هي متعلقة بالهيكل لا اتعلقت بشخص، وما لسه مش عارفين شخص يسوع، ايه يبهرهم، يبقى دي تجربة فيها نوع من الايه، من المجد الباطل، ابهار الناس عشان الناس تتعلق به، عشان الناس يتقفوا له، ويحول انظار الناس عن الانشغال بربنا للانشغال به هو. ودي تجربة خطيرة الشيطان بيحارب بيها بقى الروحيين، تجربة الجسد ديت الايه، الناس اللي بعد عن ربنا، شهوات الجسد ورغبات الجسد. طب بتوع الكنيسة بقى لا، انا بقى ابقى يعني كده تسوني كده بقى في الكنيسة وهي كده دور ما تحبوني، واول ما ادخل الكنيسة كده يسقفولي يعني تسوني جات حاجة كده ايه سوبر يعني، مجد باطل. انا عايز ابقى مش عارف ببعز، ولا عايز ابقى بردت الحلو وابقى مشهورة كده، كل حاجات بقى بتاعت الجو الروحي ديت مجد باطل، بدل ما الناس يتعلق قلبها بالمسيح يتعلق قلبها بأشخاص. يبقى انا كده بأسرق هياكل زي ما قال معلمنا بولس الرسول. يعني ايه بسرق هيكل؟ بسرق هيكل انا مش هروح امد ايدي في الفلوس اللي في الكنيسه دي درجه من درجات سرق، لا بس في اصعب، ان انا اشغل فكر الناس عوض عن انشغال بالمسيح ينشغلوا بيا عشان انا اخد مجد واخد كرامه، مجد باطل. فدي التجربه الثانيه، دي الاصعب. التجربه الثالثه تجربه الطمع، اراه جميع ممالك العالم انا معايا، لا طب ما انا اخد اكتر. ادي الثلاث تجارب بتوع ابليس، جسد ومجد باطل والطمع. الثلاثه جرب بيهم ابونا ادم، هو الشيطان ما بيتغيرش، هي نفس الحيل بتاعته ونفس طرق. اولا الجسد قال له ذوق الثمره الحلوه دي لذيذه، عارفين الاعلانات ده شغل شويه، شغل شياطين ده، حيز الدول يعني. انا طبعا انا مش ضد الفن الدعايه، بس يعني دي طريقه الشيطان ماشي فن بس يعني دلوقتي بقت كل حاجه مقروءه ومسموعه من جميع الناس، يقول لك ايه بيهاجم ال لكن في الحقيقه دي طريقه الشيطان، يعني هو طريقته كده، يعني ايه يجيب لك كده حاجه لا انت بتفكري فيها ولا تلزمك ولا عندك فكره عنها ولا تعرفيها، ويحسسك يا ده انت ميت، ايه ده حد ما بياكلش الشيبسي اللي مش عارف اسمه ايه وانت تحسي بقى. انا طبعا جايب على مستوى الشيبسي، لا ده يسوع بقى على مستوى كل حاجه، يا وحاجه لذيذه وحلوه. فدي تجربه تخص الجسد، جرب بيها ابونا ادم ذوق الثمر. طيب المجد الباطل قال له لما تاكل من الشجره دي تكونان ايه كالله، المجد كله لله، لا المجد يبقى ليك. دي تجربة مجد باطل. يبقى كل من يحاول يسلب مجد ربنا، يلفت الانتباه لشخصه، يشغل الناس عن الانشغال بالمسيح، يتمجد هو، يبقى كل ده على طول بيسرق مجد ربنا على طول كده، تكونان قلاه. طيب التجربة الثالثة الطمع، قال له ايه لما تاكل من الشجرة تعرف الخير والشر. انت دلوقتي بتعرف الخير بس، طب ما تعرف كمان الشر، بدل ما يبقى معاك حاجة واحدة يبقى معاك ايه، معاك حاجتين. ادي التجربة بتاعت ابليس، جسد ومجد باطل وطمع. اتختمت التجارب ان المسيح قال له ايه، اذهب عني يا شيطان. يعني ايه معناها؟ يعني ربنا عايز يقول لنا انه مهما الشيطان جرب ففي النهاية في حدود بيضحى الابن والروح القدس لتجربة ابليس. الروح اصعد يسوع للبرية ليجرب، والابن انطهر ابليس. فلما هنا بيقول له اذهب عني يا شيطان، يبقى الشيطان مش بيجرب كيفما يريد، لا ده بيحط له الحدود، الابن والروح القدس. في الحقيقه بقى احد الاباء قال كلمه لطيفه خالص، انا نفسي اول مره يعني كنت اخد بالي منها لان مش باينه في العربي، ازاي المسيح يقول الكلمه اللي قالها للشيطان يقولها لبطرس؟ احنا يعني الترجمة العربي كانت مخلينا بنميل للكلام اللي كنا بقول ده ومش بنتهرب. فاكرين بطرس لما اتكلم المسيح عن الصليب المسيح قال له ايه؟ اذهب عني يا شيطان. احنا نقول لا، هو الشيطان اللي اتكلم على لسان بطرس، فهو بينتهر الشيطان اللي في بطرس. مش احنا كنا بتقولوا كده ولا ما كنتوش انتوا بتقولوا فيها حاجة ديت؟ في الحقيقة يعني نفس الكلمة اللي اتقالت للشيطان اتقالت لبطرس، اذهب عني يا شيطان، والبطرس يقول له اذهب عني يا شيطان. في الحقيقة في العبري في اليوناني اللي كتب فيه الكتاب او الارامي، كان انجيل القديس متى مكتوب الارامي وبعد كده ترجم لليوناني، قال له اذهب خلفي ده البطرس، لكن الشيطان قال له اذهب ايه عني. في فرق كبير بين الاثنين. اذهب عني ده بيبعده تماما، وفعلا تركه ابليس. لكن الكلمة اللي قالها البطرس، أنا ليا يا بطرس ليا فكر، ليا إرادة، ليا مشيئة، ليا ترتيب، ليا تخطيط. أنت رافض الطريق بتاع الصليب، عايزني أمشي بفكرك أنت، حشاك يا رب. قال له لا، تعال ورايا، اذهب خلفي، اتبع مشيئتي، امشي بحسب فكري يا بطرس. مش أنت اللي تبقى في المقدمة وأنا أمشي بفكرك، لا، أنا اللي أبقى في المقدمة وأنت تمشي ورايا. فرق كبير بقى في المعنى من اليوناني اذهب عني لاذهب ايه؟ اذهب خلفي. ايضا نلاحظ في الثلاث تجارب جمعاء انه في كل تجربة يقول له ان كنت ايه؟ ابن الله. كنت ابن الله حول الهجرة، كنت ابن الله ابن نفسك، كنت ابن الله اسجد لي. يقصد ايه بان كنت ابن الله؟ طبعا التشكيك، زي ما احنا كلنا متعودين من واحنا صغيرين تملي نقول ان هو بيشككوا في ايه؟ في الكلمة اللي الاب قالها في نهر الايه؟ الاردن. في الاردن الاب قال ايه؟ هذا هو ايه؟ ابني. فبيقوله طب لو انت ابنه، فبيشكك في كلام ربنا. وايضا تحتمل معنى السخرية بقى، ابنه يسيبك جعان، ابنه يسيبك كده قاعد في الجبل لا تملك شيء. ففيها سخرية بكلام الله، فيها تشكيك، نفس اللي عمله مع ابونا ادم. ربنا قال له يوم تاكل من الشجرة موتا تموت، فهو بقى شكك وصخر من كلام ربنا. قال له الله عالم انه يوم ان تاكلان هتصرانك الله ولن تموت، تشكيك وسخرية من كلام ربنا. نفس الحرب هي ايضا ملحوظة اخرى، انه في تجربتين يقول الكتاب اخذه ابليس، اخذوا ابليس، يعني الشيطان خد المسيح وقف على جناح الهيكل وخد المسيح وأراه على قمة الجبل وأراه جميع ممالك العالم. في الحقيقة يعني في رأيين اتقالوا ورأيين مقبولين. البعض قال لا، ده هو كل التجربة كنا احنا في نفس المكان، ان الشيطان ما خدش المسيح ونقله على جناح الهيكل وخده تعالى نروح على قمة الجبل. لا، انما كانت رؤية عقلية، انه بيري برؤية كاذبة يعني، لكن واحنا في نفس المكان يعني. في بعض الاباء قالوا كده، في اباء تانيين قالوا لا، ان المسيح في صبره سمح ان الشيطان فعلا ياخده على جناح الهيكل وعلى قمة الجبل عشان يري ممالك العالم. بس طبعا زي ما احنا فهمنا من قمة الجبل ما شفناش ممالك العالم، كان هو اظهر له رؤية كاذبة، بس الفكرة ان هو نقل المسيح. بعض الاباء قالوا لا، دول ما اتنقلوش، دي كلها كانت رؤى فكريه عقليه. وبعض الاباء قالوا المسيح انتقل معاه عشان يبين صبر المسيح وداعته، مش ضعف يعني، مطول باله معه على الاخر، خدني على جناح الهيكل يعني. فالاثنين مقبولين، يا اما ان المسيح فعلا انتقل مع ابليس وهنا بيظهر صبر المسيح وداعته وطول اناته علشان يقضي على كل حروب ابليس، لانه هنا الشيطان بيشهر كل سهامه، فالمسيح كسرها كلها. او زي ما قال بعض الاباء انه كنا في نفس المكان لكن كلها رؤى فكريه عقليه. طيب النصره في الاخر، في كل التجارب كانت النصره بانه ايه؟ مكتوب. تملي المسيح في الثلاث حروب، كل الحجارة خبز، مكتوب ليس بالخبز، ارمي نفسك مكتوب، لا تكرب رب الله، اسجد لي مكتوب، اللي رب الله تسجد يا واحد تعبد. فالمسيح انتصر بالمكتوب، كان ممكن المسيح ينتصر بأنه يمسك إبليس دوت بسلطانه ويرميه في جهنم، مش لما كان الروح الشرير في اللاجئون. اللاجئون لما كانوا ساكنين نحن نعرفك من أنت، أجئت قبل الوقت لتعذبنا، وكانوا بيترجوا المسيح أنه لا يرسلهم إلى الجحيم. كان ممكن في التجربة دي المسيح يبعت شيطان للجحيم وخلصت. يبقى هو هنا غلبه بسلطان لاهوته؟ لا، هو بيغلبه بالمكتوب عشان يدينا إحنا السلاح اللي هو حارب بيه، إحنا كمان نقدر نحارب بيه. لو كان المسيح بسلطان لاهوته رماه في الجحيم، طب أنا لما يجي شيطان يحاربني هرميه في الجحيم؟ ما ضر، ماليش سلطان. لا، هو استخدم السلاح اللي فيه، اللي في إيدي أنا، عشان أنا كمان أقدر أنتصر زي ما المسيح انتصر. أيضا اتأملوا الدارسين في غلبة المسيح لإبليس مثال غلبة داود، لأن قلنا ده ابن داود وده اللي بيقيم مملكة داود الساقط في حرب ضد جلياط. عارفين كلنا قصة جلياط لما وقف يعير 40 يوم، في نهاية 40 يوم ده طبعا أنا جلياط رمز الإبليس، رجل حرب منذ صبا زي ما قال شاول لداود. داود نزل في الوادي، يعني جلياط موجود وداود نزل له. أيضا شايفين النهاردة في التجربة المسيح هو اللي صعد ليه؟ لإبليس في البرية. طيب داود وهو نازل في الوادي يقول الكتاب أنه أخذ 5 حجارات ملس من الوادي، يعني وهو نازل يحارب جلياط لم من الوادي 5 حجارات ملس، 5 زلطات، حطوهم في كنف الراعي في الجراب بتاعه. استخدم منهم كام واحدة عشان يهزم جلياط؟ زلطة واحدة، وراح ضارب بيها إبليس. أهو قالوا الدارسين كده إنه المسيح لما نزل للوادي كان يملك أو بيحارب بأصفار موسى 5، مع 5 حجارات الوادي، أصفار التثنية، أصفار موسى يعني 5 تكوين خروج لويين عدد تثنية. من 5 أصفار دول هو حارب بإيه؟ بسفر واحد، حجر واحد. الثلاث آيات اللي المسيح حارب بيهم إبليس كلهم من سفر الإيه؟ التثنية. تثنية 8:3 ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. تثنية 6:13 الرب إلهك تتقي وإياه تعبد. تثنية 6:16 لا تجربوا الرب إلهك. يبقى زي ما داود نزل للوادي ومعاه 5 حجارات ملس، استخدم واحدة منهم عشان يقضي على جلياط، مسيحنا نزل يحارب إبليس عوض بأصفار موسى 5، استخدم سفر واحد فقط اللي هو سفر التثنية علشان يهزم بيه إبليس. يختم التجربة يقول ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. طول عمر الملائكة حوالين المسيح، لكن لو كانت في التجربة الملائكة حواليه ما كانش هيجرؤ إبليس أن يروح إيه؟ إن يروح يحارب. فسمح المسيح أن الملائكة تفارقه عشان يدي فرصة لإبليس أن يجي يحارب. طب بعد ما هزم إبليس جت بقى الملائكة محوطة بالمسيح علشان إيه؟ عشان تخدمه. طيب نكمل بقية الإصحاح من الآية 12 لغاية الآية 22، بداية خدمة يسوع ودعوة تلاميذه. بداية خدمة يسوع ودعوة تلاميذه. أنا عايز بس أوضح فكرة، المسيح بدأ خدمته فين، وبعد كده ناخد أمثلة لبعض التلامذة اللي دعوه. المسيح بدأ خدمته فين؟ احنا عارفين أرض إسرائيل، الحتة دي برضو مهمة حبايبي في دراسة الإنجيل، يعني يبقى فاهمين إنجيلنا احنا عارفين أرض إسرائيل، منطقة الشمال اسمها الشمال، مملكة إسرائيل أيام انقسام المملكة اللي هي فيها الجليل وفيها بيت صيدا وفيها كفر نحوم وفيها الناصرة، ده شمال إسرائيل. جنوب إسرائيل دي اليهودية اللي فيها الهيكل، ما بين الاثنين فيه السامرة. المسيح اتولد في بيت لحم اليهودية اللي في الجنوب عشان النبوة بتاعت ميخا، لكن عاش وتربى في الناصرة دي في الشمال في الجليل. بطرس واندراوس بيتهم كان في كفر نحوم ده في الجليل في الشمال. العرس حتى اسمه عرس قانا الجليل، ده في الجليل في الشمال. السؤال اللي أنا بسأله بقى، المسيح عدينا شفنا اتولد في اليهودية وبعد كده راح عاش فين؟ في ناصرة الجليل لغاية ما كمل سنه 30 سنة، نزل ليوحنا. يوحنا كان بيعمد في اليهودية في الجنوب، اتعمد من يوحنا وصام 40 يوم و40 ليلة، كان لسه في اليهودية. بعد ما صام بدأ المسيح الخدمة. السؤال بقى، بدأ يعلم ويعمل معجزات في اليهودية ولا بدأ يعلم ويعمل معجزات في الجليل في الشمال؟ فين بدأ؟ في الجليل. هاد عنده رأي تاني؟ انت مش عملتي كده، خايفة ليه؟ هي عملت كده، انت عملتي كده وهي عملت كده، هي تحت في اليهودية. طب هسأل السؤال بشكل آخر، إنجيل متى ومرقص ركزوا على خدمة المسيح في الجليل، ما نسمعش في متى وفي مرقص زيارة أورشليم إلا الزيارة الأخيرة اللي حصل فيها الصليب. لما تقروا الأناجيل كده، أنا أصدق لكم الكلام ده لأنه أنتوا تملي بجد إحساس عندكم أنه إحنا قرينا الأناجيل. أنا بأكد لكم أن إحنا ما قريناهاش، وأنا معاكم، إحنا يدوبك يعني هو بنفر فيها لسه. فلما نركز في متى وفي مرقص هنلاقي تملي مركز على خدمة المسيح فين؟ في الجليل في الشمال. مفيش مرواح لليهودية إلا الأسبوع الأخير والصليب. لما نروح لإنجيل القديس يوحنا نلاقيه مركز على خدمة المسيح فين؟ في اليهودية. كله زيارات في الهيكل وأحاديث مع الكتبة والفارسين في الهيكل، وأعياد الفصح اللي حضرها في الهيكل، وعيد المزار اللي حضره في الهيكل، وعيد التجديد اللي حضره في الهيكل، كله مركز يوحنا على اليهودية. القديس لوقا أكبر جزء في إنجيله، طبعا هو اتكلم على الجليل الشمال، وأكبر جزء في حتة اسمها بيرية والعشر مدن اللي هي الحتة اللي شرق نهر الأردن، دي خدت الجزء الأكبر في إنجيل لوقا. عشان كده لما نحط الأناجيل جنب بعض بتكمل بعضيها. بس برجع بقى لسؤالي، هو بدأ بقى فعليا فين؟ في الحقيقة هو بدأ فعليا في اليهودية. ليه؟ لأن النبوة قالت إن الشريعة هتخرج منين؟ من أورشليم. متى ومرقس اتكلموا على خدمة الجليل لكن ما أشاروش للخدمة اللي كانت في اليهودية. قديس يوحنا هو اللي ركز وأظهر إن بداية الخدمة كانت في اليهودية. بصوا بقى الإشارة اللي في متى الآية 12، يقول ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. قلنا يوحنا ده كان فين؟ يوحنا كان فين؟ في اليهودية. والمسيح اتعمد فين؟ في اليهودية. وخدم فين؟ في اليهودية. ولما يوحنا أسلم راح رايح لفين؟ للجليل. ما قالناش متى بقى عمل ايه في اليهودية، بس الآية هنا كشفت أنه هو قعد فترة. ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. يبقى قبل ما يروح الجليل كان فين؟ كان مع يوحنا تحت في اليهودية. يبقى بدأ الخدمة في اليهودية، وده فعلا اللي وضحه القديس يوحنا المسيح عشان تبقى عارفين ترتيب حياته. اتعمد من يوحنا في اليهودية، طلع على الجبل في اليهودية، صام 40 يوم و40 ليلة، نزل عند يوحنا، يوحنا شاور عليه قال هذا حمل الله. تبعوا 2 من تلامذة يوحنا اللي هم يوحنا الحبيب واندراوس. اندراوس جاب أخوه بطرس، وبالتأكيد يوحنا الحبيب جاب أخوه يعقوب، بس عشان هو اللي كتب الكلام ده في يوحنا 1 فما جابش سيرة الحكاية ديت. وهم مسافرين رايحين للجليل، اتقابل مع يسوع مع فيلبس، وفيلبس جاب نسانائيل، ورحنا طالعين حضرنا عرس قانا الجليل. في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، طلعنا الشمال، قعد فترة في كفر نحوم، وبعد كده نزل للعيد الأول للفصح في اليهودية. في العيد الأول للفصح طهر الهيكل يوحنا 2، وعمل معجزات كتيرة وشفى مرضى كتير، فجاله نيقوديموس، يا معلم نعلم انك اتيت من الله معلما. يبقى نيقوديموس سمع كلام كتير للمسيح، كل ده فين؟ في الهيكل تحت جنوب. ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه. يبقى شاف معجزات كتيرة، كل ده كان حصل فين؟ في اليهودية. بعد كده ترك اليهودية وكان لابد ان يجتاز السامرة، فطلع قبل المرأة السمرية، وبعد كده طلع للجليل الخدمة بقى اللي بيحكي بقى فيها الأناجيل متى وإيه ومرقس. معلش جايز يمكن عشان أول مرة ناخد هذا الكم من المعلومة، فإحنا يكفي دلوقتي إن إحنا نعرف جزئية صغيرة، إن المسيح بدأ خدمته فعليا في اليهودية، لكن متى ومرقس اتكلموا عن خدمته اللي فين؟ في الجليل. بس الإشارة موجودة في الآية 12، لما سمع يسوع إن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل. يبقى معنى كده أنه كان قبل الجليل موجود فين؟ في اليهودية بيخدم، بس في متى ما جاب لناش خبر الموضوع ده، وتحكلم عن خدمته في الجليل. طب ليه يا متى بتتكلم عن خدمته في الجليل؟ قال علشان أطبق نبوة قالت عن المسيح. إيه النبوة؟ يقول في الآية 14، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل، أرض زبلون وأرض نفتاليم، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما. فهمت بقى؟ كل إنجيلي في فكرة هو عايز يوصلها، فممكن يسيب حتة في النص، ممكن يجيب حتة قبل حتة، بس استعمل مرقس كان ماشي بالترتيب الزمني ويوحنا عشان يوصل فكرة. طب الفكرة اللي عايز يوصلها متى، احنا قلنا بيكلم اليهود، عايز يقول اليهود ان ده المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه، فعايز يجيب النبوة اللي اتكلمت عن خدمة المسيح بتاعت أشعياء. طب دي كانت فين؟ كانت في الجليل، فرح مركز على خدمة الجليل. لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل، أرض زبلون وأرض نفتالي، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلم أبصر نور، اللي هو المسيح. فهمنا الفكرة اللي أنا عايز أقولها؟ طيب قبل ما استرسل بقى في الفكرة، عايز أقف حتة صغيرة عند ولما سمع يسوع إن يوحنا أسلم. يوحنا أسلم يعني اتقبض عليه. أسلم يعني إيه؟ اتقبض عليه؟ ولا أسلم يعني حاجة تاني؟ إحنا لسه في ميلاد المسيح، لسه ما فيش حاجة جات تقول بخلاف هذا. طيب أنا الحتة اللي تهمني مش دي، طبعا الحتة اللي تهمني لما سمع يسوع إن يوحنا أسلم، يعني يوحنا اتقبض عليه، المسيح سمع، يبقى كل ما يحدث معنا المسيح إيه؟ سمع. يعني المسيح دلوقتي في السماء بيبص بيقول رأيت عيانا مزلة شعبي اللي في بوتلات، وابونا اللي مساهم ومقعدهم قدامه والدنيا حر، فدي محسوسة من المسيح. فيعني انتوا تفرحوا بالحتة دي، يعني ربنا شاعر بالمعاناة اللي انتوا بتعنوها، دي نمرة واحد. طب دي تفرح ولا ما تفرحش اخواتي فعلا؟ يعني تفرح بقى، يعني اللي احنا بنكتازه المسيح حسه، حتة تفرح الواحد قوي. لما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل، شاف الشر غلب في اليهودية، وهيرودس مسك يوحنا وحطه في السجن. لما المسيح شاف الشر ده عمل ايه؟ ايه؟ مش بيعلمنا المسيح باقي مبدأ الهروب من التجارب، الهروب من التجارب مش عار. عارفين اللي هقول لكم يعني ايه سر؟ ما لازم كل خلوة نقول لكم سر كده من الاسرار. الناس الصعيدة، أنا طبعا صعيدي يعني أبا عن جد، ويعني دماغي دي دماغ صعيدة تمام، يعني حقيقة، يعني إيه ممكن مثلا تحصل مشكلة، مثلا أنا قاعد في بيتهم حصلت مشكلة، يعني ما ينفعش أسكت، هذا مشكلة في البيت لازم أطلع أشوف إيه المشكلة، وما ينفعش إن أنا أعمل نفسي مش موجود، وحتى الموضوع ما يخصنيش، يعني إحنا رجالة قاعدين في البيت. فيعني إيه ما ينفعش، يعني أنا مش قادر أقول الأمثلة، بس هي كده بقى وكل واحد يفهمها زي ما يفهمها، يعني عار لينا حاجة كده أنا متربي فيها، يعني عيب يعني أبقى قاعد وفي عركة برة وأنا ماليش دعوة. إيه ماليش دعوة؟ أنا مش يعني عشان قاعد في البيت، عشان أنا راجل بتاع البيت صعيدي بقى، فيروح طالع، أو ممكن بقى يدخل نفسه في مشكلة مش عارف إيه. في الحقيقة بقى لما وقفت يعني الأسبوعين اللي فاتوا عند الآية ديت، لا فعلا يعني الهروب من التجارب مش عيب، مش عار، مش حاجة مهينة للواحد. بس دي كرة الشر في ايه؟ لا طبعا. لكن لو اتحط الموضوع يعني بقى إلزام خلاص، لكن لو الواحد يقدر يعني يتجنب الأمر، ما مش لازم بقى ياخدها بقى على ايه؟ على العرق الصعيدي بتاعه، ما ينفعش ان احنا نسكت ولازم نطلع ولازم نقول ولازم يا عم ماشي، يعني ده مبدأ أنا مش عارف أوصله لكم، بس ده درس أنا خدته من المسيح فحبيت يعني أقول لكم عليه كسر يعني. طيب ما ده يخصكم في إيه؟ ما أعرفش، ما يخصكمش في حاجة، لكن يعني خلينا إيه نكمل لكي يتم مقيلة بقى. هنا بقى في حتة بقى متى الإنجيلي يعني لخبط في الإنجيل بصراحة بقى كده، إيه هو اللخبطة اللي لخبطها متى؟ لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبلون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. الشعب الجالس في الظلمة أبصر نور، النور ده اللي هو مجيء المسيح. لما نروح لإشعياء 9 الآية 2 اللي اقتبسها متى، نجد النبوة بتقول الشعب السالك في الظلمة. طب هو سالك ولا ايه ولا جالس؟ هابونا، لا مش هابونا، مش كلمة ربنا يعني متى غير فيها. هي في الحقيقة النبوة الشعب السالك في ظلم. الشعب السالك ده كان ايام مين؟ ايام اشعياء. يعني الدنيا ظلمة بس هو الشعب يعني ايه ماشي. الحال ازداد سوء ايام المسيح، فما بقاش الشعب هو في الضلمة، في الضلمة دي احنا ايه مفيش فيها كلام، بس بدل ما حتى كان سالك راح ايه راح قاعد. يعني الحكاية ازدادت ايه؟ ازدادت سوء. تقولوا لي طيب متى حرف؟ لا متى ما حرفش. فعلا حال الشعب، هو خد النبوة انه خدمة المسيح تبتدي في ارض زبلون وارض نفتالي، بس الحال كان ايام اشعية شعب سالك. طب الحال ازداد سوء فبقى الشعب جالس. فاللي ظهر لهم المسيح كانوا وصلوا لحالة من الضعف انه ايه انه حتى في الظلمة دي هم ايه مستسلمين ليها. وايضا في حتة برضو آية محتاجة برضو نوضحها، بقية النبوة: والجالسون في كورة الموت وظلاله. كورة الموت، كورة الكورة يعني قرية الموت، ضايعة الموت، مدينة الموت. الجالسون في كورة الموت وظلاله. طب ايه الظلال ديت؟ عايز يقول ان الموت لم يفسد الطبيعة البشرية كاملة، لسه برضو في الطبيعة البشرية شيء مما جبلت عليه من طبيعة الله، فهم جالسين في ظلال الموت. دمرنا زي ما احنا بنرتل في المزمور: ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شر. طب واحنا ليه بنقول ظل الموت؟ لان احنا بنموت بس في الحقيقه مش موت حقيقي، ده ظل للموت، لان الموت الحقيقي المسيح ايه المسيح غلب. فحتى لو احنا بنموت بالجسد ده مش موت معناها انفصال عن الله، لكن ده انتقال، فبقى اسمه ظل الايه. واخدين بالنا؟ ماشي، يعني مش واخدين زي بعض، انا وماري مرقس واخدين بالنا وبنحكي مع بعضينا. ماري مرقس النقطه بقى اللي بعد كده بقى، كرازه يسوع برضو لذيذه قوي. بصوا الايه 17، المسيح لما بدأ خدمته قال إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. بداية خدمة المسيح قال توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. مين بداية مين خدمته برضو كانت بنفس البشارة ديت؟ يوحنا. يوحنا برضو قال لهم توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. طب إيه الفرق بين كرازة يوحنا وكرازة المسيح؟ ما ده بيقول توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات، وده بيقول توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات. ظاهر ان انا بتكلم في تفاصيل يعني زيادة شوية، مش كده؟ ايه نانسي؟ زيادة شوية؟ طيب نقول دي ونحاول بعد كده ما ناخدش التفاصيل الزيادة شوية، نفر ورق زي الصبح. يوحنا بيعد الشعب بالتوب، المسيح جه لشعب معد، وفي كلتا الحالتين الإنسان محتاج للإيه؟ للتوب. يعني علشان أعد لاستقبال المسيح أتوب. طب استقبلت المسيح خلاص كفيت عني أتوب ولا لسه محتاج التوبة؟ لسه محتاج التوبة. يبقى التوبة دي يا أحبائي مش مجرد إعداد القلب لمجيء المسيح فقط، دي كانت خدمة يوحنا، لكن حتى بعد المسيح ما سكن فينا لازلنا محتاجين إن إحنا برضو إيه؟ نتوب. طيب ناخد الآية 18 لغاية 22، دعوة التلاميذ. كلم القديس متى على دعوة 4 من التلامذة: سمعان وندراوس، كانوا بيصطادوا سمك والمسيح قال لهم اتبعوني تبعوه. وبعد كده اتكلم عن اتنين تانيين يعقوب ويوحنا كانوا مع أبيهم بيصلحان الشباك قال لهم اتبعوني تبعوه. طبعا بس عشان تبقى فيه ملحوظة واضحة في ذهننا ان دي مش أول مرة يتقابلوا الرسل دول مع المسيح. سبق وتقابلوا فين؟ في يوحنا واحد بعد المعمودية مباشرة. أذكركم تاني ولا متذكرين بس نوفر في الوقت؟ قلنا بعد المسيح ما تعمد راح ليوحنا المعمدان، يوحنا المعمدان شاور عليه قال هو ذا حمل الله، قلنا في أربعة من التلامذة مشوا مع المسيح. ده أول يوم بعد النزول من الجبل. الأربعة دول يوحنا الحبيب واندراوس ويعقوب وبطرس. طب أمال اللي بيحصل هنا هو بقى في الجليل؟ اللي بيحصل هنا في الجليل دي الدعوة للتكريس للمسيح، لكن ده مش أول لقاء ما بين الأربع تلامذة دول والمسيح. خدين بالنا ازاي؟ اللذيذة بقى في الـ في الـ في ناخد درس واحد من دعوة الأربع تلامذة دول، إن بطرس ويوحنا تركوا الشبكة، ويعقوب ويوحنا بطرس واندراوس ما تستعجلونيش، معلش من فضلكم بقى ما تستعجل مش عارف اكمل، فايه ما قولوا لي ما استعجلش، قولوا قولوا كده لا شكرا اشكركم ناموا بقى. استعجل اتلخبط معايا لازم ابقى واحده واحده كده. بطرس واندراوس كانوا كانوا بيصطادوا في الشبكه فتركوا الشبكه وتبعوا يسوع، يبقى دول تركوا شباك. لكن يعقوب ويوحنا نقرا الآية 18، وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وإندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كانا صيادين، فقال لهما هلما ورائي فأجعلكما صياد الناس، فللوقت تركا الشباك وتبعا. يبقى دول سابوا إيه؟ شبكة. طيب نشوف الاثنين التانيين. ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما، فللوقت ترك إيه؟ السفينة وأباهما. يبقى عندنا ناس تركت الشبكة وعندنا ناس تركت القارب وأبوهم. الشبكة ده العمل، عمل الجسد. القارب دي الأملاك، أبوهم دول الأب والأم الأبوين، ودي مراحل الترك من أجل المسيح بنفس الترتيب. أول ما الواحد يبتدي يترك يبتدي يترك أعمال الجسد. أعمال الجسد بمفهوم حاجتين، يعني الخطايا بتاعت الجسد أول ما يبتدي يتبع يسوع خلاص بقى الخطايا الجسدية دي طبعا دي بلاش، لكن في معنى تاني لأعمال الجسد إنه يعني ممكن يبتدي بقى يضحي بوقت من وقت الشغل. طبعا يا بالنسبة للبنات ممكن ما تفرقش كتير، لكن بتفرق قوي بالنسبة للولد. الولد بيشتغل وعايز يدور على شغلانة تانية وشغلانة تالتة، ظروف بتاعة المجتمع فمعذور يعني. لكن البعض ممكن يترك أعمال الجسد، لا أنا هكتفي بشغلانة واحدة حتى لو تبقى الإمكانيات ضيقة شوية مش مهم. يبقى ده ترك أعمال الجسد، دي أول درجة في الترك، أول درجة في الترك من أجل المسيح. تيجي بعديها الدرجة التانية، ترك القارب أملاك، حاجة بيملكها ويتركها من أجل المسيح، دي درجة أعلى شوي. الدرجة الأعلى والأعلى بقى أن ترك الإيه؟ الأهل والأقرباء. لذيذ يا أحبائي أنه الإصحاح الرابع كله بيتكلم عن الترك. يعني لو عايزين ندي عنوان للإصحاح الرابع في إنجيل متى الترك، إبليس ترك الرب في الآية 11، الآية 13 الرب ترك الناصرة حيث كان قد ترب ترك، الآية 20 سمعان واندراوس ترك الشباك، الآية 22 يا أبو يوحنا ترك السفينة. كلمة الترك اتكررت أربع مرات في إنجيل متى الإصحاح الرابع، فهو إصحاح الترك. حلو الترك من أجل ربنا. زكا ترك من أجل المسيح كل أمواله. إزاي كل أمواله؟ نص ماله الفار ونص تاني هيوزعه على اللي ظلمه. التلامذة تركوا شباك، الأرملة تركت فلسين من أجل المسيح، واحد ترك كوب ماء. مش مهم قيمة الحاجة اللي احنا بنتركها، يعني واحد ترك فلسين ولا اللي أقل من الفلسين كوباية المية، واحد ترك فلسين، واحد ترك شبكة، واحد ترك كل مال، أنهي أحسن؟ لا، هي مش فكرة أنهي أحسن وأنهي أقل، فكرة إنه مقدار المحبة المحبة اللي في القلب للمسيح اللي بتدفع الإنسان للترك. مش مهم هو ترك إيه، بس المهم المحبة اللي امتلكت قلبه فبسبب هذه المحبة ترك. طيب الآية 23 لغاية 25 اديها بس عنوان كده ونعبر عليها، كرازة وشفاء. يقول إن المسيح كان بيطوف يعلم ويشفي كل مرض. خدمة المسيح حاجتين، شفاء وتعليم. الشفاء بيحرر الأجساد من سيطرة إبليس بالأمراض، التعليم بيحرر النفوس من الأوهام ومن التعليم الغلط ومن الأفكار اللي الشيطان بيمتلك بيها عقول الناس. وده اللي قاله داود في المرتب في التاريخ في المزمور: بارك يا نفس الرب ولا تنسي جميع احساناته، الغافل لك جميع اثامك. بصوا الترتيب، الغافل لك جميع اثامك، ده بيحرر ايه دوت النفوس، ويشفي سائر امراضك، ده بيحرر الايه الاجساد. طب انا هسال سؤال وحاسبكم تفكروا فيه. المسيح لما كان بيلف بيكرز وبيعلم، بص يقول الكتاب ايه: فاحضروا اليه جميع السقماء المصابين بامراض واوجاع مختلفه والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. احنا متعودين تملي المسيح لما يشفي يسال عن حاجه مهمه خالص اسمها الايه؟ الايمان. طب اشمعنى هنا شفى كل دول من غير ما يسال على الايمان؟ عشان هم اللي جايين له. يعني هو يعني عايزه تقول يعني انه جايين له يبقى هم اوريدي عندهم ايمان فجايين له. بس برضو لا يعني ماشي اوكي موافق يعني، بس في الحقيقه حتى لما كان حد بيجي له يقول له ماذا تريد ان افعل، يقول له سيدا ابصر، قال له ليكن لك كما امنت. او يجي الرجل اللي فيه الروح ابنه فيه روح كان يصرع، يقول له ان كنت تستطيع ان تؤمن فكل شيء مستطاع من. قال له اؤمن فعلا عدم ايمان. طب ما هو ده راح، بس المسيح ساله على الايمان برضه، ايش معنى هنا ما سالش على الايمان؟ في الحقيقه هنا لسه المسيح بيبتدي خدمته، فعايز الاول يظهر قدرته للكل. بعد ما يظهر قدرته يجي بقى بعد كده اللي يجي له يساله بقى: طب انت بتؤمن ولا ما بتؤمنش؟ لكن لو هو ما اظهرش قدرته طب انا مش عرفني انك تقدر ولا ما تقدرش. فاهمين؟ فعلشان كده المسيح هنا في بدايه خدمته كان بيشفي المرضى من غير ما يسال: ايماننا امن بيك، احنا ما نعرفش عنك حاجه، احنا كلنا نعرف عنك ان انت نجار، هتقول لي حقوق من اؤمن بايه؟ لا، عمل معجزات 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 معجزات، اظهر قدرته. بعد ما اظهر قدرته يجي بقى يساله: تعالى بتؤمن ولا مش بتؤمن؟ ده اللي بيعمله المسيح معانا في الحقيقه. اول ما نبتدي نعيش مع ربنا نتمتع بقوه عجيبه يعملها الله في حياتنا، وبدون ما يعني احنا لسه مبتدئين، احنا كلنا طبعا لازلنا حتى متنا احنا كلنا مبتدئين، بس انا قصدي يعني لسه واحد بادئ الطريق الروحي فعلا، يا دوبك لسه بيخطي اول خطوه، لسه ما ملوش خبره بربنا، يبتدي المسيح يوري له قوته ويعمل معاه اعمال عجيبه وعظيمه. خلاص شفت بقى قوة ربنا وشفت ايد ربنا وشفت سلطان ربنا، لما اجي بعد كده بقى اطلب حاجة يقول لي لا لازم يكون عندك ايه؟ لازم عندك بقى. لانك انت شفت قدرتي في الاول. فربنا بيستعمل معنا نفس الطريقة في تعاملاته معنا. طيب بعد كده الاصحاح بقى 5 و6 و7 دي الموعظة على الايه؟ الموعظة على الجبل. الموعظة على الجبل دي لو قعدنا نحكي فيها ايام مش هتخلص، لان كل آية فيها محتاجة شرح فعلا يعني. فأنا هناخد فيها عناوين شطر من كده، لأنه يعني محتاجة كلام كتير موعظة على الجبل في الحقيقة يعني. ألذ حاجة بداية الموعظة يقول إيه في الآية الأولى: ولما رأى الجمع. خدوا بالكم الكلام، لما رأى الجمع صعد إلى الجبل. هيقول الموعظة هي الكتاب طبعا ما قالش عليها خالص المواعظ على الجبل، اول من سماها المواعظ على الجبل هو القديس اغسطينوس، لكن هي ما ذكرتش في الكتاب خالص ان لفظه المواعظ على الجبل، لكن هي وعظه قالها المسيح من على الجبل، ده اللي الكتاب قاله، لكن لفظ الموعظه على الجبل ده اللي قاله القديس اغسطينوس. المسيح جلس على الجبل ومن على الجبل قال التعاليم الساميه ديت. فتملي أحبائي لما الواحد يتكلم، يتكلم على حسب المكان اللي هو إيه اللي هو فيه. نرمين ضحكتي والفكرة وصلت لها، وهو اللي يبتسم كده لا إراديا أعرف إن هي إيه وصلت فعلا. كل واحد يتكلم على قد مكانه، ولا أوعى تكوني عشان قصيرة شوية. لكن أنا قصدي أقول إيه، يعني كل واحد يتكلم على قد مكانه. ما ينفعش واحد في الوادي ويقول كلام واحد على الجبل، أو عايز يسمع واحد على الجبل. لا، لما أبقى على الجبل هقول كلام يتناسب، بمعنى إن الواحد لما يقول كلام الكلام ده يتناسب مع إيه؟ وحياته. ما يبقاش هو قاعد في الوادي وبيقول كلام إيه؟ بتاع الجبل. لا، اللي يقول كلام الجبل يبقى هو فين؟ هو على الجبل بالمفهوم الروحي يعني. كلام سامي جدا، فكان يليق إن هو يتقال من فوق إيه؟ من فوق جبل، لأن الجبل تملي يشير للعلو وللسمو وللارتفاع. قال الموعظة دي على الجبل عشان يربط ذهننا. القديس متى ده رائع، متى عنده فكرة قلناها في المقدمة هي اللي مسيطرة على فكرة متى. أنا بكتب لمين؟ لليهود. أنا بقدم المسيا، فبيعقد مقارنات. موسى في القديم طلع على الجبل ونزل ربنا على الجبل وقال الإيه؟ الشريعة. ربنا ظهر في الجسد وطلع على الجبل، بس الفرق الكبير بقى انه في القديم لما ربنا نزل على الجبل قال لموسى ما حدش يلمس الايه، يلمس الجبل. لكن هنا لما تجسد وجلس على الجبل فتقدم، بص الفرق الجميل بقى، فتقدم اليه تلاميذه. لكن في القديم ايه، ان مست الجبل بهيمة تموت. ده دي أحشاء رأفة إلهنا، تحنن المسيح علينا لما تجسد وجلنا على الأرض. صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم. طب ويا يعني، أنا عايز أسأل سؤال أخواتي، يعني اللي بيعلم ولازم يفتح بقه يعني هل دي محتاجة أن متى يكتبها؟ لأنه ساعات المسيح كان يعلم بالإيه؟ بالصمت. المسيح علم بالصمت قبل كده ولا ما علمش؟ قالوا لي مشهد كده وموقف المسيح علم فيه بصمته. برافو. لما مثلا جابوا له المرأة اللي امسكت في ذات الفعل ما اتكلمش وكتب على الارض، علم بصمته. حد عنده موقف تاني المسيح علم بصمته؟ المحاكمة، لما في ظلم والمسيح فعلا ما فتحش بقه في المحاكمة. فالمسيح علم بالكلام وعلم أيضا بالإيه؟ بالصمت. عارفين التطويبات، طوبى للمساكين بالروح. مين المساكين بالروح؟ نقول كلمة كده على كل تطويبة. بس الإنسان المسكين بالروح، الإنسان اللي المتضع، اللي شاعر إنه من غير المسيح هو ولا حاجة، هو ده المسكين بالروح. مسكين، لما نشوف واحد نقول يا عيني مسكين، يعني فقير، بس مش مسكنة الجسد، يعني الفقر مش ده اللي يدخل، مش فضيلة، مش الفقر هم اللي هيدخلوا السماء. لكن لو هم راضين بفقره، فهنا بيتكلم على المسكنة بالروح. مسكين بس فين؟ في روحه. يعني هو الواحد شاعر ان هو في ذاته غلبان، مسكين، ما عرفش يعمل حاجة من غير ربنا. ده المسكين بالروح، ده ليه ملكوت السماء. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. مين الحزانة؟ اللي عندهم ميتين وعدين يعيطوا يا بختيكو، ها؟ اللي كأبنين ومبوزين ومكشرين يا بختيكو، هتروحوا هتتعزوا. هو ده اللي يقصدهم المسيح. وما الحزان على ايه؟ خطيتهم، وحزان على خطايا العالم، خطايا الآخرين. يشوف خطايا الآخرين يحزن، زي صموئيل. صموئيل لما مسح شاول وبعد كده شاف شاول زعل ربنا، كان بينوح صموئيل، فربنا ظهر لصموئيل قال له يا صموئيل حتى متى تنوح على شاول؟ صموئيل زعلان الشر اللي عمله شاول دوت. يا بخت اللي يحزن على خطيته ويحزن على خطايا الايه، خطايا الاخرين. طوبى للودعاء، سن الوديع ما يهنش الاخرين، يحتمل، يطول باله، ردود فعله مش عنيفه، ده اسمه انسان ايه؟ انسان وديع. طيب الوديع يرث الأرض، يعني طب إيه الأرض اللي يعني إيه يرث الأرض؟ طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. الأرض يعني the earth، يعني يملك له كده مثلا فدانين في الأرض ولا حاجة، ده الوديع بقى. لا، المزمور قال أنت نصيبي ورجائي في أرض الأحياء، برافو. وقال أيضا المزمور أعاين مجد الرب في كورة الأحياء. أرض الأحياء اللي هي الإيه؟ الأرض اللي بيحيوا عليها كل اللي بيحيوا عليها أحياء، دي الأرض الجديدة والسماء الجديدة. فالودعاء حيورثوا أرض الأحياء دي، الأرض اللي ما يتردوش منها. ممكن هنا على الأرض يورث له حتة أرض وتيه وياخدوها منه، لا، أرض الأحياء اللي يورث فيها ما إيه حدش يطرده، اللي يعني رمز للسماء يعني بالتعبير اللي بس طبعا يعني أنا بحب أقول التعبير اللي قاله الكتاب من جهة الآية ديت. الآية ديت قالت سماء جديدة وأرض جديدة، هي دي أرض الأحياء. طيب، طوبى للجياع والعطاش إلى البر. البر اللي هو إيه؟ البر هو المسيح. أما الآن فقد ظهر بر الله. إيه بر الله؟ بالإيمان بيسوع المسيح. طوبى للجياع والعطاش للبر، يعني جياع وعطاش لمين؟ للمسيح. طيب، إحنا بنجوع للمسيح لأنه هو خبز الحياة، بنعطش للمسيح لأنه هو الماء الحي. فيا بخت اللي عنده إيه؟ جوع للمسيح. أقف عندها ديت ولا مشيها؟ يا بخت اللي عنده إيه؟ جوع. واحد جعان يدخل يلاقي مائدة دسمة، يا ينبسط، هنقعد وناكل. واحد جعان وعطشان للبر يلاقي وعظة ساعتين، يا عصبة، ده حاجة رائعة، نروح نقعد إيه؟ ناكل ونشبع. فطوبة للجياع والعطاش للبر، دول المسيح إيه؟ فعلا يشبع. صدقوني أخواتي، على قد ما نيجي جعانين، يا رب عايز أفرح بيك، عايز أشبع بيك، عايز أتعلمك، عايز أثبت فيك، عايز أخذ رسالة منك، عايز أفهمك، عايز أفهم شخصك، عايز أفهم تدبيرك، عايز أفهم كلمتك، عايز ألتصق بيك أكتر، عايز أثبت فيك أكتر. واحد جعان مشتاق لربنا، اللي مشتاق لربنا دوت لازم ربنا إيه؟ يشبعه. لازم كده طوبى للجياع والعطاش للبر، لازم يشبعه. لكن اللي يعني جاي أفقرت يعني يقعد كده واحد على الترابيزة ويقعد إيه يحنتف له حنتفتين كده، ما ماشي، أخذ له حنتفتين كويسين. لكن في واحد تاني جاي إيه، ها، جاي جعان عايز يأكل. فطوباكم لأنكم جياع وعطاش إلى البر. فأنا أثق إن المسيح بي وسايو شبعني ويشبعكم. انا جاي زيكم صدقونا اخواتي، يعني قاعده اتحايل عليه رب، يعني فرحنا، احنا جايين عايزين نقعد معاك، عايزين نتعلم حاجه منك، عايزين نلتصق بيك اكتر. فباجي يعني بشهيه، عشان كده لو ماليش نفس في ابو ثلاثه ان انا اكل حقيقي صدقوا، تلاقي يعني الاكل قليل، يعني ايه، في جوع اخر يعني. طبعا يعني بيبقى موجود على طول في الحياه، بس طبعا لما نبقى قاعدين هنا ويعني فطار وغدا وعشاء انجيل متى، حاجه ايه، حاجه دسمه كده صدقوني، حاجه دسمه. طيب، طوبى للرحماء لانهم يرحمون. اللي يرحم، الرحمه، الرأفه، الشفقه، مش بس في العطاء المادي، لكن في التعامل، في حتى في الحاجات اللي مش الماديه فقط، الحاجات اللي الغير محسوسه يعني. يعني واحد كده يشوف حد كده فعلا يعني متضايق، يطبطب عليه، الطبطبه دي فيها ايه؟ فيها رحمه. واحد كده متضايق، الابتسامه اللطيفه اللي من القلب دي شيء من الايه؟ من الرحمه. واحد متالم، يعني مشاعر التعاطف مع الامه دي فيها ايه؟ فيها رحمه. هقول لك عم انا مالي، ما انا هي ناقصه، هسيبني في اللي انا فيه. فطوبى للرحماء دول ايه؟ لانهم يرحمون. طوبى للانقياء القلب، القلب النقي اللي هو القلب الطاهر. طب يعينون الله، ده الكتاب قال صراحة الله لم يره أحد قط. إزاي نقي القلب يعاين ربنا؟ هنشوف ربنا؟ نحس بيه حوالينا، صح؟ بس أنا عايز أوضح يعني إيه برافو، بس أنا عايز أقولها نحس ديت يعني إيه، حتى بقى عايز يقول حاجة تاني. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله، والكتاب قال صراحة الله لم يره أحد قط. برافو، نشوفه في حياتنا ونشوف إيه دي في حياتنا، دي معاينة ربنا، جميل. نشوفه في الخليقة، السماء تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، دي بنعين ربنا. نشوفه في كلمته، بنعين ربنا. في الحقيقة الآباء قالوا إن إحنا لن نعين الله في جوهره، لأن جوهر الله غير منظور، وحتى الملائكة لا يعين الله في جوهره، لكن نعين الله في أعماله، نعين الله في حكمته. يعني أنا لما ببص للكون بأعين ربنا، بس مش جوهر الله، مش شخص الله، لكن بأعين حكمة ربنا اللي خلقت الإيه؟ اللي خلقت الكون ده. ففي الحكمة دي بشوف إيه؟ بشوف ربنا. يبقى إحنا لا نرى الله في جوهره، بل نراه في الحكمة اللي صنع بيها، أو القوة اللي صنع بيها. فبنشوف حكمة الله، بنشوف قوة الله، بنشوف رحمة الله. طوبى لأنقياء القلب لأنعم عن الله، لأنه حتى الملائكة يا أحبائي لن يروا الله في كمال مجده. مفيش خليقة أيا كانت تقدر مهما عاشت في الأبدية إنها تعين الله في كمال مجده. سنظل قاصرين عن إحنا نعين مجد الله بالكامل. طوبى لصنيع السلام، لأنه أبناء الله يدعون. صنع سلام مش يكتب كتب عن السلام، مش يدعو للسلام، لا، ده كتير من دول. كل اليومين دول بيعمل ايه؟ يعني المصالحة الاجتماعية وتجميع قوى الشعب والكلام الكبير ده اللي بيقولوه اليومين دول في السياسة، دول ابناء الله يدعو؟ لا، ده كلام. لكن ابن ربنا اللي هو بيعمل فعلا ايه؟ بيعمل فعلا سلام. قديس كيرلس عمود الدين قال كلمة لطيفة، او قال مين صنع السلام؟ اللي يحل التناقضات الظاهرة في كلمة الله ما بين العهد القديم والعهد الجديد، ده بيصنع سلام. يعني أرى آية، إدي الآية دي بتتعارض مع الآية دي، يبان أن في تعارض، لا، هو يجد الترابط اللي ما بين الآيتين. قال ده ليه ابن ربنا؟ لأنه الكتاب المقدس اتكتب بالروح القدس، ابن ربنا اللي فيه روح التبني، اللي فيه الروح القدس، اللي هو أصلا هو اللي كتب الكتاب المقدس، روح الله. فلما يكون هو ابن ربنا وحصل على الروح القدس، فيحل التناقضات الظاهرة اللي في كلمة الله. فاهمين كلمة كذلك لذيذة وما فرحت بيها خالص، فرحت بيها ليش جعوا بيكم أميلا. طوبى للمطرودين من أجل البر. يعني إيه واحد يطرد من أجل البر؟ واحد سلوكه سلوك إنسان بار، سلوك الإنسان البار تملي عكس سلوك العالم، فبيبقى مرفوض من العالم. سلوك البر يعني سلوك الطهارة، سلوك الأمانة، سلوك المحبة، سلوك عدم الكذب، ده إنسان سالك بالبر. طب ده العالم يحبه؟ لا، يطرد. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماء. طوبى لكم، كل التطوبات اللي فات عامة، طوبى للودعاء، طوبى للرحماء، طوبى لصانع السلام. جي بقى فيدي قال طوبى ايه لكم، كلم التلامذة وبيكلم الكنيسة من بعديهم. طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة. يا طوبى لواحد يتعاير ويتشتم ويتقال عليه؟ لا، مش أي واحد يتعاير ويتشتم ويتقال عليه يبقى طوبى. لكن بقية الآية ايه؟ من أجلي نمرة اتنين كاذبين. يبقى مش اي واحد يعير طوبى، لا، طوبى لو هو بيعير من اجل مين؟ اجل المسيح. ومش اي واحد يعير طوبى، يعير لو بيعير بالكذب. لما يتقال لي ان انا كافر باكفر بالله وبنعمته وبصلاحه وبجوده، واحنا لا نتغنى في صباحنا وعشاءنا سوى برحمة ربنا ونعمة ربنا، يبقى احنا كافرين بالله وبنعمته وبرحمته. يبقى ده اتهام كاذب ولا مش كاذب؟ كاذب. يبقى طوبة لينا ولا مش طوبة؟ طوبة لينا لما تقال لنا يا كفر. فعلا دي من فم المسيح، طوبة لكم إذا طردوكم، إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. في دي هم كاذبين 100%، يعني دي الواحد يمسك فيها وهو متأكد 1000%، إن لما يتقال عليه يا كافر فعلا طوبة ليه، لأنه ده تعيير من أجل المسيح وتعيير كذب. يبقى بختم، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم. فين؟ مين اللي يفرح ويتهلل بالإهانة؟ الإنسان اللي ما يهموش مجد الأرض، الإنسان اللي ذاته انكسرت. احنا بنتجرح ليه؟ برضو حتة ذات، يعني ازاي يشتمني؟ يعني ازاي يقول عليا كافر؟ طب عامل كده. لكن لما الحتة اللي جوه دي تموت احتمل الإهانة بفرح. عجيبة بقى ان المسيح طوب ناس العالم لا يمكن يطوبهم، كلمة طوبة يعني إيه؟ يا سعادة، يا لغبطة، يا لفرح. مبادئ عكس العالم. المسيح بيطوب المسكين بالروح، بيطوب الحزين، بيطوب الوديع. الحاجات دي كلها الناس تستنكرها وتستنكفها وترفضها وتقومها. يعني ايه تبقى مسكين كده؟ لا، ده انت لازم تبين ان انت بتعرف كل حاجه. اوعى تقول ان انا ما اعرفش. طب انا هقف في الشغل يا جماعه، لا انا ما بعرفش حاجه. لا، ما بقولكش اعمل كده برضه، لكن دي حاجه فين؟ احساسي الداخلي ان انا بدون المسيح ما اعرفش. في حرب الدعاية، بقول لكم الدعاية دي كلها شغل شياطين. في الانتخابات اللي فاتت كل مرشح يطلع يقول لك انا هكسب، انا هاسحق العدو، انا من اول جوله هاخد. هو في قرارة نفسه عارف انه ده مش هيحصل، بس هو لازم يقول كده كنوع من الايه، يدي طمأنة كاذبة لنفسه ويوصل الطمأنة دي للناس اللي هم بيرشحوا، فيلموا مرشحين. زي الرياضيين يدخل كده في حلبة المصارعة مثلا، حموتك. هو تلاقيه بيرعش، بس لا، لازم يبين. لما هو بيقول الكلام دوت هو بيقنع بنفسه. المسكين بالروح بقى لا، هو بينه بنفسه في قرارة نفسه. اولا هو ما يستخدمش الاسلوب ده خالص، يعني انه انا هموت، انا هغلب، انا هسحق، انا النهارده هقول الدرس والدرس هيطلع حته درس ما حصلش، العيال هيطلعوا من مدارس احد على الدير عدل، ثمان بنات النهارده هيروحوا يترهبنوا بعد الدرس اللي انا هقوله في مدارس احد. لا لا لا، دي روح واحد مسكين بالروح. طب انا يا اولاد انا ما بعرفش حاجه، وانا وحش، وانا ما بعرفش اقول درس، وما كانش بقى المسيح بقى يقول لكم الدرس انا عشان ابقى مسكين بالروح برضه؟ لا، انا بقول الدرس، بس انا في قناعه بيني وبين نفسي، فعلا في قناعه كامله ان الا بيبني الرب البيت فباطل. ادي معنى الايه مسكين بالروح. فدي العالم يرفضه. العالم يقول لك لا، قول لنفسك ان انت تقدر، قول لنفسك ان انت جدع، قول لنفسك ان انت هتغلب، قول لنفسك. لا، انا ما اقولش لنفسي كده، انا اقول لنفسي ان انا يسوع من غيرك لا اقدر ان افعل شيء. انا بقولها لنفسي، يا رب انا انت لو سحبت ايديك انا ما هعرف اقيم طول. مش قاعد اضحك على نفسي، لا انا هقدر وانا هغلب وانا مش همني. الجماعه بتوع علم النفس يقولوا للناس، قولوا كده، قولوا لنفسكم كده، وانت مثلا انا هكسب، انا هطلع الاول، انا هجيب 100%. دي مسكنه بالروح. لا، انا بيني وبين نفسي انا ربي من غيرك، انا يا ربي دونك لا شيء ابدا. نعم. قتل بمين؟ بس بالمسيح، مش بطل انا بذاتي. ما انا واقف قدام ربنا، رب انا ما اقدرش. انت رب لو هتمد ايدك العمل هينجح، انت لو ما مدتش ايدك انا لو طلعت نزلت ما فيش فايده. فانا حاطط كل رجائي في المسيح، مش رجائي في ذاتي، مش رجائي في قدرتي، مش ان انا بحمس نفسي، لا انا بحمس نفسي بالمسيح، انا بقوي نفسي بالمسيح، انا بحصن نفسي بالمسيح. فده اللي انا بقوله بيني وبين نفسي، انا ربي ما اقدرش، لكن انت ربي لو مديت ايدك العمل هينجح. فبقت ثقتي في نعمتك ويديك. فبقول لكم كل اللي طوبوا من المسيح دول للعالم لا يطوبوا، لا يطوب للمساكين، ولا يطوب الحزانة، ولا يطوب الودعاء. ودي فين يا عم اللي يعمل لك كده ضرب؟ ادي العالم الحزينة يا عم، مش عايزين نكد، ومش عايزين احنا مش عايزين نكد قدام الناس، بس في المخدع حزين على خطيتي قدام المسيح، حزين على خطيتي. يقول لك لا، انت جيب لنفسك روح اكتئاب. لا يا عزيزي، حزني امام المسيح ما يكئبش، حزني امام المسيح يبث فيا فرح. فقصدي التطويبات كلها مرفوضة من العالم، ضد مبادئ العالم، لكن هم دول المسيح ايه؟ طوب. طيب الآية من 13 لغاية 16 تأثير المؤمنين. انا حاول التقط بقى افكار في الموعظة، زي ما قلت لكم مش يعني هرس التطويبات، عدينا عليهم تطويبة تطويبة ولو في كلمتين، لكن اللي باقي هناخد افكار بقى. المسيح يقول ان المؤمنين حاجتين، انتم ملح الارض وانتم نور العالم. عايز افهم ببساطة يعني ايه ملح ويعني ايه نور. الملح ده بيحفظ الحاجة منين؟ من الفساد. يعني من غيرنا الفساد في العالم حقيقة ينتشر. احنا شغلتنا ان احنا نوقف الفساد. نوقفه ازاي؟ ان احنا ما نشتركش فيه، يبقى احنا كده بقينا ايه؟ بقينا ملح. لكن بيتكلموا في اباحات، وانا اتكلمت معاهم، انا كده ساعدت الفساد انه ايه؟ انه ينتشر. بيتكلموا في امور العالم والجسد، وانا اتكلمت معاهم، انا بساعد الفساد انه ينتشر. واحد قال ما سمعتش ده بيقولوا فلان عمل وسوى، ورحت انا نقله للي جنبي، واللي جنبي نقلت للي جنبي، هو لا فلان لا عمل ولا فلان ولا سوى، وبقى انا ساعدت في انتشار الايه؟ الكذبه ديت او تسويق السمعه ديت. لا، انا خليني ملح. اول ما تيجي الحاجه عندي تروح ايه؟ نشيل منها النتن، نشيل منها الفساد، نملحها، أوقف الحاجة الوحش. طب نمرة اتنين، معنى آخر للملح، الملح انفصال عن الفساد بمفهوم آخر. طب ده الجانب السلبي، إن أنا مش هشترك في الفساد. طب الجانب الإيجابي بقى، أنتم نور العالم. أنور إزاي يعني؟ أحط إيدي في الكهرباء أروح منور؟ أنور إنه يروا الناس أعمالكم الحسنة، يشوفوا فينا سلوك البر بقى. يبقى احنا الجانب السلبي ما اشتركناش في الحاجه اللي فيها فساد فبقينا ملح، الجانب الايجابي سلكنا احنا في الحاجه اللي ايه اللي تتفق مع البر. الملح بيملح في هدوء والنور بينور في هدوء. فاولاد ربنا بلاش الايه انا وانا 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 وانا، ها ايه اللمبه لما بتنور بتعمل صوت؟ الملح اللي في الاكل لما بيملح بيعمل دوشه؟ ابدا. فاولاد ربنا كده ملح ونور، يعني يعملوا في ايه؟ في هدوء، في صمت، بدون صخب. طيب هقول آية تانية برضه عايز أشرح معناها. لا يمكن أن تخفى مدينة، عايز أعرف إيه هي المدينة اللي موضوع على الجبل. طبعا هو المعنى الحرفي مفهوم، يعني جبل ومدينة مبنية على الجبل. طبعا احنا ما بنشوفش ده في مصر، لكن المسيح عاش في أرض إسرائيل، الجبال كانت مسكونة، وهكذا لبنان الجبال مسكونة. فإحنا ما بنشوفش مدينة مبنية على جبل، ما عندناش احنا الموضوع دوت. بس حرفيا المسيح يعني فعلا مدينة تتبني فوق جبل. طب إيه المعنى الروحي بقى؟ لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل. مين المدينة ديت ومين الجبل؟ لما نقول مين فكروا في الكتاب مثلا جبل اتقال على مين جبل؟ مسيح. فين اتقال على المسيح جبل؟ سفر دانيال، رأيت حجر قطع بغير يد فصار جبل عظيم جدا ملأ كل الأرض. يبقى مين الجبل؟ المسيح. المدينة اللي فوق الجبل اللي مبنية على الجبل، على هذه برافو أبني كنيستي الكنيسة. طب ليه الكنيسة مشبهة بمدينة؟ مدينة يعني فيها أفراد كثيرين متنوعين، لأنه فعلا المؤمنين متنوعين وكثيرين، مواهب مختلفة. عشان كده تقال عن الكنيسة أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة الله، اللي هي الكنيسة. لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل، الكنيسة لا يمكن انها تخفى من العالم. ليه؟ لانه سلوكها ومبادئها وافكارها، سلوك ومبادئ وافكار المسيح، فدي حاجه ظاهره فين؟ ظاهره في العالم. بصوا على مستوى العالم، يعني ما اقدرش يعني طبعا اخدها بمعنى عام دلوقتي، لكن يعني في فتره من الفترات لما الدول مشت بمبادئ الانجيل، كل اللي ما يسمى بالتقدم الاجتماعي النهاردة أو الرقي الاجتماعي من جهة إحساس بقيمة الإنسان واحترام آدميته والاعتناء به صحيا من جهة مستشفيات، وسنيا من جهة ملاجئ ودار الأيتام وما إلى ذلك، كل دوت اللي أسسه الإيمان المسيحي. يعني ده ما انتشرش في العالم إلا بواسطة ناس مؤمنين. ففعلا مدينة مبنية على جبل يمكن تختفي، بعكس لما نبص لشعوب أخرى ما تعرفش حاجة عن أعمال الرحمة، ما تعرفش حاجة عن أعمال التقدم. فعلا المدينة اللي مبنية على الجبل لا يمكن أنها تخفى. طيب عايز برضو أشرح معنى الآية، فتقولوا لي إيه معناها. ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنار. مين اللي حيوقد؟ وإيه هو السراج اللي حيوقد؟ وإيه المكيال اللي مش مفروض السراج يتحط تحتيه؟ وإيه المنارة اللي السراج يتحط فيها؟ المنارة إيه؟ رأيت في وسط السبع مناير شبه ابن الإنسان، سفر الرؤيا. يبقى المنارة دي رمز للإيه؟ للكنيسة. طيب سراج إيه السراج؟ سراج لرجلي كلامك. يبقى إيه السراج؟ كلمة الإنجيل. لا يوقدون، مين اللي بيوقد السراج؟ الأب والابن، عشان بس نريحكم الحتة دي. الأب والابن هم اللي يوقدوا السراج، فيوقدوا كلمة الله في إنسان، يشعلوا محبة قلب إنسان بكلمة الله، يغسلوا عينيه افتح عيني فأبصر عجائب من ناموسك. لما يغسل المسيح عينين واحد يعني معناها أوقد فيه سراج اللي هو سراج كلمة الله. ما يحطوش تحت المكيال، ما يحطوش يعني تحت الانشغال بأمور الجسد والأمور العالمية، لا يعمل فيه ايه؟ يرفعه فوق الايه؟ فوق المنار عشان يضيء الايه؟ لكل من في البيت. طيب في آية برضو حقرها لكم مجرد ان احنا عايزين نعرف معناها. ادوا بس عنوان من الآية 17 لغاية الآية 20، بر المؤمنين. بر المؤمنين يقول المسيح في الآية 17، عايز تقولوا لي معناها: لا تظنوا اني جئت لأنقض الناموس والأنبياء. الناموس والأنبياء دي أصفار العهد القديم. ما جئت لأنقض بل لأكمل. أسأل سؤال، أصفار العهد القديم الناموس والأنبياء مين اللي اداها؟ جاء من عند مين؟ من عند ربنا. طيب وهو ربنا مدي حاجة ناقصة؟ بصوا للآية تاني: لا تظن إني جئت لأنقض الناموس والأنبياء اللي هو أصفار العهد القديم، ما جئت لأنقض بل لأكمل. أصفار العهد القديم اللي مصدرها ربنا ناقصة والمسيح جاي يكملها. في ربنا بيعمل حاجة ناقصة؟ لا، ما بيعملش حاجة ناقصة. طب إيه ما جئت لأنقض؟ وما يعني أكملها بقى؟ يعني يوزي المسيح بأن أنا أكملها؟ ما هو يكمل يعني حاجة ناقصة. طب ربنا ما يديش حاجة ناقصة؟ ماشي، نعتبر ان اصفار العهد القديم وصلت لدرجة معينة من الكمال اللي يتناسب مع الطبيعة البشرية. طب لما جه بقى المسيح وجدد طبيعتنا فدانا مستوى ايه؟ اعلى. يبقى العهد القديم كامل بس بالنسبة للايه؟ لانسان الجسد. يعني ايه؟ يعني في انسان من غير ما حد يضربه يضرب، يعني هو من ذاته شرير كده يأذي اللي قدامه، ده حاجة مش إنسانية خالص. طب في واحد ما يبتديش بالأذية، بس لو حد أذاني أرد له الداء في ضعفين، لأن هو اللي بدأ واللي بادئ أظلم، دي برضو إنسانية متوحشة شوية. طب في واحد ما بداش واللي قدامي اللي بدأ، واللي بدأ قدامي ده زي ما أذاني رحت أنا ردد له الإيه؟ الأذية، عين بعين وسن بسن. فعلا ده الكمال بالنسبة للطبيعة الايه؟ البشرية. البني آدم الطبيعي كده ما يبتديش بالشر، ولو جاله شر ما يردش مضاعف باسم انه البادي اظلم، لا، لكن لما يجيله شر يرد على قد الايه؟ الشر. فقعتلي عين هفقعلك عين ونعيش عور. طيب كسرتلي سنة هكسرلك سنة. ده البني آدم، ده الكمال. فعلا ما هو ده اللي وصل ليه العهد القديم بالنسبة للطبيعة الايه؟ البشرية. يبقى ما كانتش نقص، لكن جه المسيح كمل الطبيعة البشرية، وصل بيها لمستوى ايه؟ أسمى. فراح مديها الوصية اللي تتناسب مع المستوى الايه؟ الأسمى. فاهمين الحتة ديت؟ ده معنى نهارك. كل ده معنى. هو في تاني. ما جئت لأنقض بل لأكمل. العهد القديم كله تنبأ عن المسيح، فالمسيح جه تمم النبوات اللي اتقالت في العهد القديم، فبيكمل فعلا اهو، مش عشان هي حاجه ناقصه، لا بيتمم. ممكن برضو يكمل ما جئت لأنقض بل لأكمل، انه عايز يقول انه العهد القديم لم يعطي حياه للطبيعه البشريه، هو لم يعطى لإعطاء حياة. يعني ربنا لما ادى الناموس ما اداش الإنسان الناموس عشان يدخله السماء، لأن ربنا عارف أن الناموس مش هيدخل السماء. فيبقى الناموس اللي أعطي لم يصل بالطبيعة البشرية إلى الكمال بتاعها، كمالها أنها تتمتع بالحياة. طب مين اللي جاي يديها الحياة؟ المسيح. فعشان كده قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. طيب آية تانية برضو عايزك تقولوا لي معناها، الآية 19: فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى. رقد يعني كسر، منفس. من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس فهذا يدعى أصغر في ملكوت السماء. هي في وصايا في الإنجيل صغرى ووصايا كبرى، وبيقول اللي ينقض الوصية الصغرى نقضها ده هيروح السماء. الله، ازاي وصية وننقضها ونروح السماء؟ وازاي ننقض وصية وازاي يتقال عن وصية انها صغرى؟ اقروا الآية تاني. فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى علم الناس، ما ماليش دعوه دلوقتي بالتعليم، لكن يعني ايه ينقض وصيه ما نفذهاش وما نفذهاش هيدخل السماء بس يبقى الاصغر في ملكوت السماء؟ طب اذا كان نقض وصيه ازاي يدخل السماء من اساسه؟ وازاي يتقال عن وصيه صغرى وصيه كبرى؟ الوصايا كلها واحد. عشان أأكد ليكم إن إحنا لم نقرأ إنجيل القديس متى بعد، عشان بعد كده لما نقول لكم فيه خلوة هنتكلم فيها على إنجيل ما نقولش ده إنجيل، طب ما دي معروف. لا مش معروف، اتضح أهو. تعمل معانا يا ابونا معروف وتعمل لنا خلوات لدراسة الأناجيل الأربعة، ده اتضح إن إحنا إيه الأناجيل مش معروف لنا. أنا قصدي كلام أخواتي إنه عايزين نتعود وأنا معاكم إن إحنا لما نقرأ الإنجيل من إيه؟ ما نكرش في الكلام. وصية الصغرى وصايا في الناموس بلا عقاب، زي مثلا الناموس لما قال من أمام الأشيب تقوم، دي وصية في سفر اللاوية. في وصية في الإنجيل بتقول من أمام الأشيب تقوم، يعني لما يجي واحد شايب راجل عجوز ما يصحش أكلمه وأنا إيه؟ وانا لازم اقف، دي وصية في الانجيل. فما بالنا بقى لما نقف نكلم بابا ولا نكلم ماما ولا نكلم ابونا؟ ابونا دي دقه دي، يعني ايه الواحد لما يكلمه ابونا ما يسمعه حاجات صغيره؟ لا مش حاجات صغيره، دي وصية في الانجيل من امام الاشيب تقوم. طب الوصية دي الشريعة قالت لو واحد كسرها يتعاقب؟ لا ما اتقالتش، فلذلك دعيت الايه الأصغر، إنه إن نقضت ملهاش عقاب بالنسبة للناموس. لما مثلا سفر التثنية يقول لو لقيت حمار عدوك واقع تحت ثقل فأقيمه، يعني لو أنا ماشي في الشارع وجارنا اللي جنبينا اللي أنا مخصمه لقيت الحمارة بتاعته شايلة شوية شويلة والحمارة وقعت، أحسن خليها مش هي بتاعت فلان اللي أنا متغاظ منه هو وحمارته. سفر التثنية قال ان انا يعني شوف هو عدو بس لا اعمل رحمة مع الحمارة دي حتى لو حمارة عدوي. طب لو ما عملتش الشريعة عقبت؟ لا ما عقبتش، لذلك دعية الوصية دي لايه؟ صغر. في وصية تاني الزاني يرجم، دي مش صغرة، دي ليها عقاب. يبقى فهمت بقى ايه المقصود؟ فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس ده في السماء إيه؟ أصغر، هي ملهاش عقاب في الناموس لكن في السماء هتبقى مكانته إيه؟ صغيرة. يبقى العظمة في السماء على حسب موقف الإنسان من الإيه؟ من الوصايا. طيب برضو آية تاني عايز أعرف معناها. احنا زي ما انتم شايفين احنا مش بنمسك اي ايه، احنا بس بنرد على تساؤلات او بنقف عند ايات ممكن يكون احنا مش واخدين بالنا من معناها. الايه 20 يقول فاني اقول لكم ان لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. كلمه لن تدخلوا ديت لن جازمه نافيه قاطعه، يعني مش داخل. طب تصوروا بقى احبائي، يعني خدوا بالكم المسيح قال كلمة حاجة مش هتدخل السماء لو عملتها أو لو ما عملتهاش. يبقى ده آية خطيرة دي ولا مش خطيرة؟ خطيرة جدا. يعني ما تاخدوش كلام المسيح على بسيطة أخوات، يعني مش لو ما عملتش كده مش هتدخل السماء، يعني ما فيش فيها افصار. طب إيه يا رب الحاجة اللي مش هتدخلني السماء؟ قال لي إن برك ما زادش على الكتبة والفارسيين. البر اللي هو تنفيذ الوصية، بر الناموس. طب ايه اللي عملوه الكتب والفرسين؟ مثلا انا لو ما عملتش اكتر منهم مش داخل السماء. يا نهاري. طب ده الكتب والفرسين كان يروح يجيبوا حزمة بقدونس، ها اللي حطوها لكم الصبح في الأكل. لو كانت طنط لما جابت النهاردة الخضار ما طلعتش الحزمة بتاعت البقدونس نمرة 10 لربنا وبعد كده 11-12 الحزمة نمرة 20 لربنا، يبقى ما احناش داخلين السماء. هو كده الكتبة الفارسيين لما كان يشتري حزمة نعناع يعشر النعناع، النعناع ده عارفين النعناع، يقعد يعد عود نعناع، 2 نعناع 3 نعناع، العود نمرة 10 بتاع ربنا. ادي بر الكتبة والفارسيين. المسيح اللي لو ما زادش مش داخل السماء ينهار. طب ايه بقى اللي معناها يقصدها المسيح؟ بر الكتبة والفارسيون ان كل اعمال الكتبة والفريسيون عملوها لكي تنظرهم الناس. احنا ما يهمناش دلوقتي العمل، عشروا نعناع انا ما عشرتش نعناع، عشروا كمون انا ما عشرتش كمون، لا مش ده اللي يقصده المسيح. اللي يقصده ان الاعمال اللي عملوها دي عملوها ليه؟ قال كده في متى 23 كل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، يعني بيعمل الحاجة عشان الناس ايه تشوفه وتمدحه. اللهم أنا أشكرك أنا بصوم وبصلم زي الرجل اللي وحش دوت. المسيح بيقول لي لو ما زادش برك عليهم مش هتدخل السماء. يعني الدافع بتاع العمل إن كان هم أعمالهم بيعملوها لكي تنظرهم الناس، فأنت الأعمال اللي تعملها تعملها عشان خاطر مين؟ ربنا. لو ما عملتش كده مش هتدخل الإيه؟ السماء. لكن أعمل لأجل أن الناس تنظر وتمجد، يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش دخول السماء. بعد كده بقى عناوين اتكلم عن الغضب، هفوت أنا بقى الحاجات دي، اتكلم عن الشهوة، اتكلم عن الطلاق، اتكلم عن الصدق، اتكلم عن عدم الانتقام، اتكلم عن محبة الأعداء. يعني ممكن في مواضع تانية، الوقت بقى مش هيكفي ان احنا فعلا يعني نقعد نتكلم عن جزء جزء زي ما قلت لكم في الموعظة. بس أنا هاخد آية يعني برضو ممكن تكون موضع يعني سؤال أختم بها الإصحاح الخامس، لما المسيح بيقول في الآية 29 و30 فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقطعها وإلقيها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك وليلك جسدك كله في جهنم، وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها وإلقيها عنك. احنا في متى 5 الآية 29 و30، خير لك أن يهلك أحد أعضائك وليلك جسدك كله في جهنم. يعني طبعا الكلام لو عينك أعثرتك اقطعها، لو إيدك اخلعها، لو إيدك أعثرتك اقطعها. تدخل السماء بعين واحدة، تدخل السماء بإيد واحدة، أفضل من يبقى عندك 2 عين و2 إيد وتروح جهنم. اولا المفهوم العام ان المسيح عايز يقول الموضوع موضوع يتاخد بجديه ومفيش فيه استهتار. يعني شوف بقى لو عينك، لا الموضوع ده اهم من عينك، ده الرؤيه العامه دلوقتي. طيب هل المسيح يقصد المعنى الحرفي وليه؟ طب ليه فعلا؟ ما انت هتقولوا لي لا، ما احنا مش كده ولا هتقولوا اه لا؟ طب ليه ما يكونش ما بيقصدش؟ ما يمكن فعلا بيقصد، ما يمكن احنا اللي بنقول الكلام دوت يعني عشان نسهل الدنيا شويه. سمعان خراس ده الكنيسة اللي جابته، أنا بكلم عن المسيح في كلامه. إيش ضمني إن المسيح ما بيقصدش إن أنا فعلا أخلع في عيني ونقيم الحدود؟ عارفين الحدود؟ الحدود ليست أيام الآحاد. طب كويس خالص، ربنا يخليك يا بنتي. قالت إيه؟ ما فيش حد هتعصره عين اليمنى وما بدون العين اليسرى، اللي هتعصره اليمنى هتعصره اليسرى. فيبقى المسيح ما يقصدش المعنى الحرفي للكلام. ماشي كويس صح، كلام منطقي. ها يا حبيبي؟ أيوة أنا عايز أفهم دلوقتي يعني إيه تعصرني عين اليمين وما يكونش يقصد إن أنا أخلعها أخلعها، يعني ده اللي أنا عايز أتأكد منه دلوقتي. وكده نشوف بقى يقصد إيه المسيح. ممكن يخلع عينه شويه موجود، بس برضه ما جايز المسيح يقصد لما تشرب موجود اخلع عينك التانية. انا عايز دلوقتي اتاكد انه المسيح ما يقصدش ان احنا نقطع في اعضائنا. ان اعصرتك عينك اللي مقطعها تدخل الحياه اعور. هو في السماء في حد اعور؟ هو في السماء في حد اقطع بدراع واحد؟ في السماء في حد اعرج؟ لا. يبقى فعلا المسيح ما يقصدش المعنى الايه ده. بس نتفق الاول على كده عشان بس نطمن على عينينا وايدينا ورجلينا، يعني الأول نتفق أنه لا فعلا المسيح ما يقصدش خالص خالص المعنى الحرفي. لأنه في موضع آخر في الكتاب قال لا يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه، كما الرب للكنيسة. يبقى المسيح يقول لنا نعتني بأجسادنا ما نقطعش فيها. يبقى لما يجي حد يقول لنا نحن هنقطع في الأجساد بسبب خطية، لا، دي لا تتفق تماما مع فكر ربنا. طيب التنفيذ بقى بتاعها اهو، ده بقى اللي انتوا قلتوه، انه لما العين تؤثرني اخلع عيني، معناها ان انا لو واحد عينه مخلوع هيشوف، يبقى انا اقطع عيني عن ان تنظر للشر كاني ما عنديش ايه، ما عنديش عين. اقطع ايدي، لو انتوا فاهمين حاجه، اقطع ايدي لو واحد للشر، اقطع ايدي لو راحت للشر كاني ما عنديش ايد. يعني فاللي مقصود بقى ان احنا نمنع نفسينا، بس الموضوع بقى ايه، بجديه بقى. يعني المسيح عايز يحط الموضوع في منتهى الجديه، انه حتى لو يعني الامر القطع، طبعا زي ما فهمنا بقى مش بمعنى القطع الحرفي، لكن كاني عندي عين واحده منعتها، كاني عندي ايد واحده. طيب ده الاصحاح نمره كام؟ 5. الإصحاح نمرة 6 بقى بسرعة، عشان إيه؟ أنا نفسي تعبت. الآية 1 لغاية 18 بر المؤمن. في 3 أعمال للبر، ما لهمش رابع، الناس يروحوا ويجوا فيهم مفيش غير الـ3. الصدقة ده بر ناحية الناس، أو بر بالمال بما أملك عموما. الصلاة بر نحو الله، أو البر بالوقت. الصوم بر نحو النفس، أو البر بالجسد. بر نحو الناس صدقة، بر نحو الله صلاة، بر نحو نفسي الصوم، بر بكل ما أملك الأملاك صدقة، بر بوقتي ومشاعري وقلبي وعواطفي دي الصلاة، بر بجسدي ده الصوم. مفيش غير الـ3 أنواع دول في البر، صدقة وصلاة وصوم، ملهمش إيه؟ ملهمش رابع. الـ3 المسيح قال عنهم حاجات مشتركة، كلهم يتعاملوا فين؟ في العلن ولا في الخفاء؟ خفاء. صدقة في الخفاء، صلاة في الخفاء، صوم في الخفاء، كلهم يتعاملوا لأجل الله مش لأجل كسب مديح الناس. ما ينفعش أعمل أي حاجة من الحاجات دي عشان الناس تقول علي أن أنا كويس، لا، أعملها عشان خاطر ربنا. المكافأة بتاعت الحاجات دي هناخدها من ربنا، مش أنا عملت رحمة مع ناس أو صدقة طب في الآخر هم ما ردوليش الصدقة، أنا استفدت إيه؟ لا، ما أنت مش بتعمل عشان الناس تردلك، أنت بتعمل وتاخد المكافأة من مين؟ من ربنا. طب لو انا عملت عشان خاطر الناس يبقى ماليش اجر فين؟ في السماء. انا هقول ايه برضو يمكن يكون معناها مش واضح، عايز اسالكم فيها. الايه 3، اما انت فمتى صنعت صدقه فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك. هل معقوله واحد ممكن يدي صدقه وشماله مش عارفة اللي عملته الإيد اليمين؟ هل دي ممكن تنفذها؟ طب إزاي أدي صدقة بحيث شمالي ما تعرفش اللي عملته اليمين؟ بص، تحط إيدك في جيبك من غير ما تعد، أجبش من اللي في جيبك ودي، هو كده بقى، ما دي تنفذها بقى، ما لهاش معنى غير كده. يبقى معنى كده لو أنا مسكت عديت الفلوس 1، 2، 3، طب أنا ممكن أدي 2، ممكن أدي 3، ممكن أدي 5، لا كده ما ينفعش كده، ده الشمال عرفت والعقل عرف والعينين عرفت والجيران عرفت والدنيا كلها عرفت. انا عايز اعرف معنى الايه، يعني فعلا يعني ايه؟ قولوا لي، عايز اسمع. يعني انت تسوني في مدارس احد وجت بنت يا تسوني ايه متى صنعت صدقه تعرف شعر مش شعر مين؟ ايه معنى يا تسوني؟ افتكسي زي ما بتفتكسي للعيال، افتكسي هنا عشان نشوف الافتكاسات بتاعتكم دي نصلحها. يعني ايه بتصور ايه معناها؟ يعني بقى الصوره اللي في ذهننا، ما هي ايه احنا كلنا عارفينها، بس ايه تصورها في ذهننا؟ يعني
ايه
جميل رائع رائع انه في الخفاء ومن بينش للناس وكل ده حاجه بس طيب ما يعني ما يعني كلمه لا تعرف شمالك ما تفعل يمينك يعني ده المسيح بيحدد يعني ايه المقصود بالتحديد ده يعني انا ادي وما اقعدش بقى احسب ده انا ايه اول الشهر اديت 5 جنيه وادي دلوقتي اديت 2 جنيه وانا اديت 7 جنيه وبعدين ماشي بس برضو ما لما تدي صدقه ما يعني ما يعني اعتقد انه ممكن تتقال بكلمات اخرى غير الشمال واليمين يعني ما تفكرش في اللي انت اديته ما تحسبش اللي انت اديته ما تراجعش نفسك في اللي انت اديته اليمين دي احنا مش كل اعمالنا بنعملها باليمين طيب دي اليمين اللي هي العمل العطاء طيب الشمال في حته كده حاجه تحت ناحيه الشمال اسمها ايه ايه لا في عندكم بصوا عند الشمال عندكم في ايه هنا في قلب القلب ده يعني المشاعر يعني العواطف يعني الافكار يعني اللي ايدك تعمله ما تقعدش مشاعرك وافكارك ايه تنشغل بيه بمعنى انت اديت مش بس الناس ما تعرفش وما تبحث عن مديح الناس لكن كمان ما تبحث عن مديح ايه نفسك ما تعرفش الحتة اللي في الشمال اللي عملته الايد الايه اليمين القلب المشاعر العواطف ده بص ده انا سعيت ده انا عملت ده انا هو الناس ما عرفتش حاجة هي بس دي كلها ايه في الشمال قال لك لا ما تعرفش الشمال اللي عملته اليمين يعني ببساطة شديدة لا نبحث ليس فقط عن مديح الناس بل حتى عن مدح ايه نفسينا طيب عايز اسأل سؤال الصوم ازاي نخفيه على الناس هيقولوا لي بقى في حد يعني بقال او بتاع فول او بتوع اللحوم بكل اشكالهم او مين تاني جاد بتاع الفول ده اللي في محطة الرمل هل في حد في دول ما يعرفش ان المسيحيين عندهم صوم الايام ديت ده اول ما بيبتدوا الصوم يجوا التصوير ايه الصوم ده قد ايه لما تروح تشتري زبونة مستديمة عند الفول بقول لها غيره يا تصوير مش فايدة ده اول ما بيبتدي الصوم عارفين طب ما ده المسيح بيقول لما تصوم ادهن راسك اغسل وجهك لكي لا يظهر للناس صومك طب ما دي كل الدنيا عارفة برافو انه الهدف بقى مش انا لما بصوم مش الهدف انه الناس تعرف ان انا صايم ومش بصوم عشان بص يا جماعه بقى ما انا صايم بقى ما تتنرفزنيش بقى يعني انا صايم عم انت بتتلكك عشان تقول لنا انك صايم لا طب افرض جه حد سالني تعالي كلي لا انا صايم بيقول لك لا ده ما فيهوش روح تيجي الصبح كده في الشغل اللي بيشتغلوا مثلا ايه فلان هنعمل لك شاي لا اصلا انا صايم ده ما فيهوش روح يا بنتي هم المسلمين يعني عندهم ايه ما فيهوش روح يعني طب ده الشاي ما فيهوش روح عرفش ايه ما فيهوش روح طب ما السمك فيه روح وبناكل سمك عرفش انا مالناش دعوه بس يعني ايه لا اصل احنا عندنا الصوم ما ينفعش ناكل حاجه لينا وقت نقعد فيه من غير اكل يا لا 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 لا, لا انت كده افتخرتي وانت كده قلتي وانت كده بتعرفي الناس وانت كده مالكيش اجر في السماء لا مين قال كده انا لما بعمل دوت انا عايز افتخر قدام الناس ان انا صايم عايز انال المدح من الناس لا قالوا لي تعالي كلي لا ما احنا عندنا صيام ما ينفعش ناكل ليه هقول لهم النهارده ماليش نفس لو انا في الشغل مثلا لو انا بشوف ناس اول مره معلش اصل ماليش نفس ماشي لكن انا في الشغل كل يوم انت كل يوم ماكيش نفس تبقى لك دلوقتي 30 يوم ماكيش نفس قول لنا نفسك هتتفتح امتى تقول لهم في 12/7 نفسي هتتفتح في 5 أبيب عيد استشهاد بطرس وبولس مش هينفع ببساطة أصلا أنا صايم إيه المشكلة في كده لكن أنا لما بدأت صوم الرسل أنا هصوم عشان لما يقولوا لي في الشغل أنت صايم أقول لهم أنا صايم لا لأنه ببساطة شديدة البعض يعني بي 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 بيعاتب على الكنيسة أن ليها أصوام عامة كل الناس عارفاها طيب ما إحنا لما بنروح الكنيسة نصلي مش كل الناس بكرة في قداس الصبح من 7-9 هنا كلكم هتشوفوا بعض وانتوا بتصلوا، بس باظت الصلوة باظ زي من اول لسه ما بدناش لسه ما بدناش والله باظت. احنا مش بنصلي علشان نفتخر. طيب ناخد الإصحاح السابع ونإيه؟ شوفوا السادس خلص بسرعة، حلو السادس مش كده؟ فحين أنه من أطول الإصحاحات بس يعني إيه خلص هو؟ السابع برضو زي يخلص بسرعة كده. لو حد بقى فيكم عنده سؤال بقى وهو بيقرأ بقى العشر إصحاحات يقول لنا المرة الجاية. الإصحاح السابع الآية من 1-12 علاقتنا ببعضينا. لما المسيح بيقول لنا لا تدينوا لكي لا تدانوا، لما المسيح بيقول لي لو في قذى في عينين أخوك طلع الخشبة من عينك عشان تعرف تطلع القذى من عين أخيك، يقصد المسيح بالكلام دوت؟ أخويا في عينيه قذى، يعني حتة قشة صغيرة، وأنا عايز أساعد أخويا إن أنا أطلع من عينه القذى ديت، حتة القشة الصغيرة، كوني ان انا ساعد اخويا ان يطلع القذى دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ حاجه حلوه. والمسيح يحثني ان انا لما الاقي قذى في عينين اخويا اروح اطلعها ولا ما اروحش؟ اروح. طب بيقول لي الاول طلع الخشبه من عينك. ايه الخشبه؟ اخوك عمل خطيه صغيره وانت بتعمل خطيه كبيره. بص بقى، ده ما انت بتعمل خطيه كبيره يبقى ما تروحش تصلح اخوك. يقصد المسيح كده؟ لا، أنا تسرعت يعني في أن أنا كنت عايز أسألكم، لا أنا أسألكم. نقرأ لكم الآية، ما إحنا هي دي اللي إحنا هنطلع بيها من الإصحاح السابع، ما إحنا اتفقنا أن إحنا بنلتقط بعض البذار من كلمة الله، فإحنا هنلتقط من الإصحاح السابع هذه الآية. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكلى الذي به تكلون يكلكم. ولماذا؟ تنظر القذى الذي في عين أخيك وأما الخشبة التي في عينك فلا تفتن له. أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينيك وها الخشبة في عينك؟ يا مرائي اخرج أولا الخشبة من عينك. يبقى لو الخشبة دي خطية يبقى أنا ما روحش لأخويا بقلب مفتوح وبرغبة صادقة في ان انا اصلحه الا لما انا الاول ابطل ايه؟ ابطل. يبقى عمري ما حاجي جنب اخويا وخلي بقى القذى في عينين اخويا من هنا لبكرة لما بطلع الخشب اللي عندي. يبقى لو هي لو معنى الاية ان القذى عند اخويا يعني خطية صغيرة وانا مش متفطن للخطية الكبيرة اللي عندي، يبقى عمري ما اجي جنب اخويا، سيب اخويا بقى في القذى ومش انا خاطي. هل ده اللي يقصده المسيح؟ بالتأكيد لا، لأنه ما فيناش حد ما فيهوش ألواح خشب مش خشبة واحدة. وما يقصد إيه المسيح؟ كل إن أنا أشوف كذا في عينين أخويا وحابب إن أنا أصلح أخويا ورايح أساعد أخويا إن أنا أطلع منه القذى، أنا مش هنتظر لما أكون أنا بلا خطية لأني عمري ما هكون بلا خطية. أما إيه اللي يمنعني بان انا اروح اطلع القذى من اخويا؟ الخشبه اللي عندي. طب ايه الخشبه اللي عندي؟ الخشبه اللي عندي هي روح الانتقاد. انا تملي بيني وبين نفسي وانا قاعد، انا قاعد بيني وبين نفسي الخشبه الكبيره اللي عندي ايه؟ معلش ما تزعليش مني نانسي، نانسي دي مش عارف صفاتها ونعتها، نفسي صفاتها ونعتها، نفسي صفاتها ونعتها، نفسي صفاتها ونعتها. وبعد كده شفت نانسي بقى بتغلط، بصي نانسي يا حبيبي لا ما ينفعش كده حبيبتي، ما يصحش، عيب، ولاد ربنا برضه يعملوا كده. انا مش رايح اطلع قذى من عينين اختي، ده انا في جوايا روح انتقاد ليها، ولما صدقت جه موقف وانا بقى رايح يعني ايه اصلحها، لكن في الحقيقه انا بعبر عن الايه، عن النقد والرفض الداخلي لاختي. لا، لو في النقد والرفض لا سيبها، لكن لما تشيل الحته دي من جواك رايح بقى بروح المحبه، يا نانسي ما ننامش وابونا بيوعظ عشان لما انت بتنام حبيبتي اللي جنبيكي بيناموا. هذا لا سمح الله مش شايل يعني من نانسي، لكن فهمتوا بقى معنى الآية؟ يبقى الحكاية مش حكاية إن أنا لما بطل خطية بأروح أصلح الآخرين، ما فعلا أنا بحب أخويا وعايز أرشده، بس لو جوايا روح نقد وروح لازعة وروح رفض لأخويا، لأ، لما أشيل الأول دي مني أقدر أروح إيه أساعد أخويا إنه وإلا هتبقى المساعدة مش مساعدة لكن تعبير عن الإيه، عن المشاعر الوحشة اللي جوايا. طيب الآية من 7-11 الطلب من الله، اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح ليكم. اسألوا يعني واحد بيسأل حاجة محددة، أنا عايز كذا، بيسأل من ربنا. اطلبوا ده يعني في عمق في الطلب شوي، اقرعوا ده في إلحاح في الطلب. المسيح وعد أنه يستجيب. الآية اللي أنا عايز أقف عندها، يعني هي مش هقف بس يعني هي هشاور عليها، القانون الذهبي في التعاملات، الآية 12، قال المسيح فقل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به. ياما أحبائي مفكرين وياما فلاسفة جيهم قالوا مبادئ وقالوا أفكار عشان يحكموا العلاقات ما بين الناس وبعضها، في البغضة إيه وفي الماديات إيه وفي التعاملات الاجتماعية إيه ومع الكبير إيه ومع الصغير إيه ومع العدو إيه ومع الغريب إيه، قوانين ملاش يعني أو مبادئ ملاش أقول ولا آخر. المسيح لخصها كلها في الكلمة دي، أيا كان الشخص اللي أنت بتتعامل معاه أعامله إزاي، كل ما تريدون أن يفعل الناس بيكم افعلوا أنتم أيضا بهم. يعني أحط نفسي مطرح إيه؟ مطرح الناس. الطريقة اللي بتضايقني أنا ما عملش بيها الناس، هذه بس هذه المبدأ البسيط في التعامل. الحاجة دي بتزعلني يبقى ما عملهاش مع أخويا، أنا أحب أخويا يكلمني بالطريقة دي يبقى أنا أكلم أخويا بالطريقة دي. كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا إيه بيهم. يختم الإصحاح دوت بأربع ثنائيات من الآية 13 لغاية 27. كم ثنائية؟ 4. الثنائية الأولى بابان وطريقان، باب واسع واللي ماشيين فيه ايه كتير، الباب الثاني باب ضيق وقليلون اللي بيجدون، يبقى ثنائية فيها تضاده، باب الواسع واللي كتير ماشيين فيه ده اللي بيؤدي للهلاك، وباب ضيق وقليلين اللي بيلاقوه ده الباب اللي بيوصل للايه للسماء. طب ليه المسيح قال عنه ما أضيق الباب؟ باب ضيق يعني ما ينفعش تدخله وانت شايل شيل، عايز تعدي منه تعدي منه ايه لما يكون في باب ضيق، وانا عايز ادخل وشايل شنطة على كتافي وشايل قد ايه في ايديا مش هينفع، عايز تعدي سيب كل حاجة وايه. يبقى الباب ضيق يعني ما الواحد يرمي عنه شهوات الجسد، يرمي عنه الشهوات العالمية، يرمي عنه المجد الذاتي والافتخار عشان يعرف ايه، عشان يعرف يعدي. طب الثنائية الثانية شجرتان، قال من الثمرة تعرف الايه الشجر، الشجرة الجيدة تطلع ثمر جيد والشجرة الردية تطلع ثمر ردي، ثنائية تانية هي. طبعا الثمرة اللي هي الايه العمل، من الثمرة نعرف الشجر، لما نشوف العمل نعرف الشخص، اللي بيعمل أعمال بر يبقى إنسان بار. الثنائية الثالثة فريقان، ناس هيقفوا قدام المسيح يقولوا لي يا رب أليس باسمك تنبأنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات، يقول لهم معرفكمش، والفريق الثاني المسيح بيعرف. يبقى أول ثنائية طريقين، تاني ثنائية شجرتين، تالت ثنائية فريقين، رابع ثنائية رجلان وبيتان. المسيح ختم التعليم بتاعة الموعظة بموقف الناس منها، قال في بيتين، البيتين شبه بعض بالظبط، بس الفرق ما بينهم في بيت اتبنى على الايه؟ الصخرة، وبيت اتبنى على الرمل، ما نميزهمش من بعض. لكن امتى يبان الفرق ما بينهم؟ لما تيجي ايه؟ ريح، لما تنزل مطرة، لما النهر يخبطه، يا تجارب تيجي من عند ربنا بسمح منه، يا حاجات من الناس، يا حاجات من الشيطان رئيس سلطان الهوى. يبتدي بقى يبان البيت اللي مؤسس على الايه؟ على الصخرة، من البيت اللي مؤسس على الرمل. فيبان بقى الاثنين اللي بانوا البيت طلعوا واحد عاقل واحد مش ايه؟ مش عاقل. العاقل اللي هو بنى فين؟ بنى على الصخرة، واللي مش عاقل اللي هو ما بناش على الصخرة. يقصد المسيح بالكلام دوت ان كل التعليم اللي قالها ديت اهو شوية رجالة قدامي، يا ابونا انت عينك نامت ولا ايه؟ لا رجال كنيسة كلها، بولس الرسول قال لهم كونوا ايه؟ كونوا رجال، كلنا رجال بالمفهوم الروحي، وكلنا بنبني، بس في واحد بيبني على الصخرة كلام المسيح، وفي واحد بيبني على الرملة فكره وفكر الناس ومبادئ العالم. اهو ده بيبني وده ايه؟ وده بيبني. لما تيجي الضيقة، لما تيجي التجربة، هيبان بقى ان يطلع واحد عاقل واحد مش ايه؟ مش عاقل. بتسمع الكلام والطاوع عاقل، لكن اللي يسمع الكلام وما ينفذوش بنا. يعني ايه بنا؟ يعني ادينا جينا بتلات، وادينا مش عارف مثلا قعدنا لنا ساعتين، وادينا مش عارف مثلا بنعمة المسيح بكرة هنصحى بدري. طبعا لسه في قعدة تاني يعني، بس انا بحكي معاكم يعني عشان تحسوا ان اليوم خلص ورحتوا تناموا وارتحتوا مني، فانا بسرع يعني بنهاية اليوم. يعني في واحد عمل الحاجات ديت تعب اهو فيها، بس في واحد بناها على رملة. احنا رايحين بتاعت كده عشان ننبسط كده ومهيص وبتاع، او بقى ناخدونا الابرتين اللي هم ايه في الوعظة دول. في واحد تاني لا، انا رايح اسمع كلمة ربنا واستفيد، في شوية تعب لكن هستفيد، وما يمنعش برضو ان احنا بقى كاصحاب نقعد مع بعض ونضحك مع بعض. ففي واحد بيبني على رملة، وفي واحد بيبني على صخر. ده تعب وده تعب، ده جابه تلات وده جابه تلات، وده دفع للشراك وده دفع للشراك، وده حط ايده على خده وده حط ايده على خده. بس في واحد خد كلام المسيح دوت وبنى عليه، وفي واحد يعني ايه خد من هنا وطلع منين؟ من ناحية التانية. ريتنا كلنا نكونوا عاقلين، ولما نسمع الكلام ده ايه ننفذه. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.